بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذه رسالتنا الثالثة، وهي مناهج المفسرين للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موضوع التفسير موضوع مهم جدا جدا، والاطلاع على مناهج المفسرين ومدارس التفسير وطرق المفسرين من الأهمية بمكان. فموضوع هذه الرسالة هذا موضوع في غاية الأهمية، فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
بسم الله.
بعد المقدمة قال رحمه الله تعالى: فلا بد لطالب، يقول في هذه الدورة متخصصة. نعم. أما بعد فهذه الدورة متخصصة في التفسير.
قال: أما بعد فهذه الدورة متخصصة في التفسير وعلوم القرآن، وإن من مباحث هذه الدورة الكلام على مناهج المفسرين. والكلام على مناهج المفسرين مهم، لأن التفسير لكتاب الله جل وعلا كثرت جدا، لأن التفاسير لكتاب الله جل وعلا كثرت جدا حتى بلغت أكثر من 100 من التفاسير الموجودة بين أيدينا اليوم. والتفاسير المفقودة كثيرة ولم تطبع أيضا والتي لم تطبع أيضا كثيرة، وهكذا. فلا بد لطالب العلم الذي يحرص على معرفة معاني كلام الله جل وعلا أن يعلم مناهج أولئك المفسرين وطرائقهم، حتى إذا راجع تفسيرا لأحد أولئك يعلم ما يتميز به ذلك التفسير، ويعلم منهج المؤلف حتى لا يضيع بين كثرة التفاسير.
يعني تفسير إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري لا بد أن أعرف منهجه وأعرف طريقته في التفسير وأسلوبه وترجيحه، وكذلك القرطبي، الحافظ ابن كثير، ابن العربي في أحكام القرآن. أي تفسير لابد أن أطلع على طريقته، وأن أطلع أيضا على معتقد المفسر، لأن معتقد المفسر قد يتوجه بناء عليه بعض الآيات واختيار الأوقات في بعض الآيات، فلابد أن أعرف معتقد المفسر أيضا. نعم. يعني لابد من بحث في التفسير قبل أن أقرأ فيه، حتى أعرف الأدوات التي استخدمها هذا التفسير، الموضوعات التي يركز فيها ويقدمها إلى غير ذلك، قبل أن أقرأ في التفسير. وهذا ما يسمى بمنهج المفسر، طريقة المفسر. فالمنهج يعني طريقة. نعم.
قال: منهج أو مناهج المفسرين، المقصود بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها التفسير. والمناهج جمع منهج، والمنهج النهج، والمنهج والنهج هو الطريق الملتزم، أي إن مناهج المفسرين هي الطرق والشروط التي اتبعوها في تفاسيرهم. وهذه المناهج
يقال فلان عن منهج، يعني فلان على الطريق، يعني فلان على الاستقامة، يعني فلان على العقيدة الصحيحة، يعني فلان على كل ذي ألفاظ مترادفة. نعم.
وهذه المناهج متنوعة متعددة، والمفسرون منهم من يذكر شرطه في تفسيره، ومنهم من لا يذكر ذلك. كيف نعلم منهج التفسير؟ هذه المناهج كيف نعلمها؟ كيف نعلم منهج ابن جرير مثلا في تفسيره، أو منهج القرطبي في تفسيره، أو منهج ابن كثير في تفسيره، إلى آخر تلك التفاسير؟ لمعرفة المنهج أحد طريقين: أحدهما أن ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره، أو أن ينص عليه في مواضع متفرقة من تفسيره مع خطبة الكتاب. فإذا نص على شرطه كما نص ابن كثير رحمه الله على شرطه وطريقته في أول التفسير، وكما نص القرطبي على ذلك بوضوح حيث قال: وشرطي فيه أني كذا وكذا، وكما نص عليه أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط، وهكذا في عدة من التفاسير ينص المفسر على شرطه في تفسيره، صارت تلك الشروط منصوصة منهجا له، فنقول منهجه في التفسير كذا وكذا بناء على شرطه الذي نص عليه في تفسيره.
مثل ما نقول مناهج محدثين، فأيضا قد يضع المصنف كتابه ويجعل له شرطا، هذا الشرط لابد من اعتباره في حال تقييم أحاديث. فمثلا هذا الإمام وضع شرطا، وهو أن ينتقل الأحاديث الصحيح، لكن ما شرط الصحيح عنده؟ ما شرط صحيح عنده؟ قد أوافقه على هذا الشرط أو لا أوافقه، ويكون الحكم على كتابي من خلال أمرين: من خلال التزامه بهذا الشرط الذي وضعه لنفسه، من خلال نظرة العلماء إلى الشرط الذي وضعه، أو شرط مقبول أم لا. نعم.
الأخرى أن يعلم شرطه في التفسير، ويعلم المنهج عن طريق الاستقراء. والاستقراء كما هو معلوم قسمان:
أن تعلم ماذا عن طريق الاستقراء، يعني لا ينص على شرط، لكن أنت من خلال قراءتك مشى على طريقة واحدة، مشى على طريقة، فتعرف من خلال طريقته ايه شرطة. نعم.
والاستقراء كما هو معلوم قسمان، احدهما استقراء تام او اغلبي واستقراء ناقص. والاستقراء حجة اذا كان تاما او اغلبية،
يعني من استقرائك للتفسير تبين لك انه يمشي على طريقة واحدة لا يتخلف عنه الا النادر، فحينئذ نستطيع ان نضع شرطه في هذا الكتاب. نعم.
لانه يكون دالا على صحة ما بحث بالاستقراء، فاذا استقرأ احد اهل العلم تفسيرا من التفاسير وقسم طريقة ذلك المفسر انه في العقيدة يسلك هذا الطريق، وفي الحديث والاثر يسلك هذا الطريق، وفي النحو يسلك هذا الطريق، وفي الاسرائيليات يسلك هذا الطريق، واستقرأ ذلك استقراء تاما بتتبع التفسير من اوله الى اخره، او استقرأه استقراء اغلبيا، فنقول هنا منهجه في التفسير كذا وكذا. اما اذا كان استقراء ناقصا، بحث في التفسير صفحة او صفحتين او ثلاثا او مجلدا او مجلدين، ولم يستقرئ التفسير بتمامه، فلا يجوز ان يعتمد على ذلك الاستقراء الناقص ويقال طريقة فلان في التفسير كذا او طريقة التفسير الفلاني كذا، اذ لابد لكون الاستقراء حجة ان يكون استقراء تاما او اغلبية كما هو مقرر في موضعه من علم اصول الفقه. ووجد شروط
مثل ما نقول مثلا بأن تقسيم العلماء التوحيد لثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا استقراء، تقسيم استقرائي، وهذا استقرائي تام ليس أغلبيا ولا ناقصا، هذا استقرائي تام، ولهذا لا يخالف ولا يقال هذا اصطلاحي ولا مشحف الاصطلاح فلك أن تضع أنواعا أو تزيد أو تنقص، لا، هذا استقرائي، يعني أن القرآن دال على أن أنواع التوحيد هي هذه الثلاثة وفقط، ولا تعارض بين تقسيمها الى ثلاثة، ربوبية والوهية واسماء وصفات، وبين تقسيمها اثنين، علم خبري وطلب ارادي. اذ العلم الخبري ينقسم الى ربوبية واسماء وصفات، فهو عائد الى الثلاثة، مثل الايمان قول وعمل، او قول باللسان واعتقاد من الجنان وعمل الجوارح والاركان، او قول وعمل ونية، او قول وعمل ونية وسنة، كل هذا لا تعارض بينه، يعود للإيمان قول وعمل. نعم.
ووجد شروط ومناهج المفسرين عرفناها عن طريق شرط المؤلف أو عن طريق الاستقراء التام أو الأغلبي، وإذا لم يكن الاستقراء ولم يوجد الشرط فنستعمل عبارة أخرى تعبر عن منهج المفسر في تفسيره كذا وكذا، ونقول تميز التفسير الفلاني بكذا وكذا،
لكن لا نقول شرط المفسر كذا وكذا.
فمثلا من خصائص الدر المنثور كذا وكذا
للسيوطي. نعم.
فنعدل عن استعمال لفظ المنهج إلى لفظ المميزات والخصائص. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف، فثبت عنه بالتواتر عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، ونزوله على سبعة أحرف يستفاد منه في التفسير فوائد كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه من التفسير الشيء الكثير، وإنما نقل عنه تفسير كثير من الآيات، ولكنه ليس بالأكثر. والصحابة
رضوان الله عنهم، التفسير في كثير من معانيه موكول إلى لغة العرب، والعرب تعرف كثيرا من الآيات بمعرفة اللغة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر كثيرا من القرآن وآيات القرآن، لكن نشط الصحابة ففسروا، نشط التابعون ففسروا، فعلمنا في كل آية من آيات القرآن بمجموع ما فسر النبي والصحابة والتابعون، عرفنا تفسير القرآن، وصار القرآن كله مفسرا التفسير المسند. نعم.
والصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم من التفسير أكثر مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات كثيرة بحسب الحاجة، ففسر مثلا قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن الزيادة هي النظر إلى لوجه الله الكريم جل وعلا، وفسر قوله تعالى
وما فسره النبي لا يصح العدول عنه لأنها سنة، لا يصح العدول عنه. طيب، وما فسره الصحابة فإن اتفقوا فلا يصح العدول عن ذلك، كذلك التابعون، أما إذا اختلفوا نظرنا إلى الخلاف هذا، أهو اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع؟ إن كان تنوع فلا بأس أن تقول بكل هذا، لأن مفردات هذه المفردات تدخل في المعنى، وإن كان تضاد وهذا نادر جدا فإنك تلجأ إلى الترجيح. نعم.
وفسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وكذلك فسر صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأن القوة الرمي، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن القوة الرمي.
من هنا احتجنا إلى تفسير المحدثين في كتب التفسير زي كتاب التفسير عند البخاري، كتاب تفسير القرآن عند أبي عيسى الترمذي، احتاجنا إلى هذا لأنهم ذكروا التفاسير المسندة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبقى نحتاج إلى هذا. ليس معنى أن البخاري ليس كتابا متخصصا في التفسير أنك تهمل تفسير البخاري أو الترمذي، جامع الترمذي، لا، بل تأخذ بهذا فتكون الوجبة والمادة التي يتعين عليك في النظر إليها حال تفسير الآيات أن تأخذ ما قاله العلماء من الكلام المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين. هذا الأصل، هذا الأصل. نعم،
كما فسر الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بأن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما سواد الليل وبياض الصبح أول ما ينفجر.
نعم، ما قال حتى يتبين لكم الفجر، حتى يتبين لكم الفجر، فتعلق الأمر على الانفجار، الفجر في اللغة بمعنى الانفجار، فتعلق الأمر على الإضاءة، إنما قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الفجر في أول مطلعه، ولهذا قال من الفجر ولم يقل الفجر، لما قال من الفجر. ولهذا القضية الكبرى اللي مبحوثة أو اللي عند كثير من الشباب، الفجر المتقدم، الفجر المتأخر، الفجر المتقدم، هذا عائد، هذه القضية عائدة إلى عدم حبك تفسير الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن الذين يقولون بأن الفجر هذا وقت متقدم ينظرون إلى الفجر في اللغة، وأن الفجر في اللغة من الانفجار، ولابد من إضاءة تكون في الأرض، ولهذا قالوا بأن هذا متقدم. لكن لو رجعوا إلى الآية فالآية تضع ضابطا لهذا الوقت، أولا لابد أن يكون سواد الليل موجودا، مع سواد الليل يحصل خيط أبيض، خيط أبيض من الإضاءة، خيط أبيض يعني أول الفجر. ولهذا يذكر ابن جرير هذا الأمر من الفجر لا من كماله وتمامه، إنما من بدايته، لا من الكمال والتمام. يبقى أول ما يطلع الفجر اللي هو الخيط البسيط هذا، أول ما يطلع خيط كالخيط، ولهذا لابد أن يكون فيه سواد الليل مع وظلمة الليل مع إيه، مع ضوء النهار. إنما الذي يريد أن يكون سواد ليل يبقى هنا حكم بما لم يقله الله سبحانه وتعالى في كتابه. وعلى هذا الحمد لله التقاويم الموجودة، وهذه معتبرة عند علمائنا والحمد لله. ولهذا ما تكلم في هذه المسألة العلماء الكبار، إنما تكلم فيها مش عارف عبد الملك إيه وعباس إيه والطالب الفلاني إيه وهكذا، أو بعض أهل العلم ظن تفسير الآية على غير وجهها، كما فسر بعض الصحابة وهو عدي فسر الآية بهذا، فظن أن الخيط هو الخيط الحسي الموجود، وبالتالي لن يكون إلا بانفجار فجر، فرد النبي هذا التفسير وفسر بسواد الليل وماذا وبياض الصبح. يبقى لابد أن يشترك فيه الأمر وأن يكون خيطا رفيعا. يعني افضل كل بقى لما تطلع الشمس اللي هو موضع المنزل نفسه، لان الخيط الابيض ده بيطلع من منزل الشمس، هتلاقي الشمس طالعة منه وليس ان الشمس تطلع. يعني اذا نفضل ناكل لغاية الشمس ولا ايه؟ انت استدللت بدليل، قف عنده، ما تقوليش انا قصدي يا شيخ ولا كده، انت بتقول حتى تطلع الشمس. يا اخي الفجر الصادق تطلع الشمس، امال استدلت بهذا النص ليه؟ لا انا بتكلم عن مساله النص بتاعك، من السيب مش هسيبه، انت مش جبت دليل، اقف عنده، انا دليلي حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وبينت لك حتى الخيط والخيط ومن الفجر وليس الفجر، انت جبت الشمس كويس قوي وردت نفسك. خلينا معاك بقى لما ناكل لما نطلع الشمس، لكن برضو ايضا الشمس اللي هو الموضع اللي بيطلع منه الشمس هو نفس الموضع الذي يخرج منه هذا، ولهذا يقول ان دي تخرج من درجه معينه تحت درجه معينه، هذا الخيط درجه معينه منه يطلع بعد ذلك للشمس، وتؤول الادله التي فيها هذا الادله في هذا الظهور على، بل ان النبي قال حتى تذهب او حتى تظهر الحمره، كل هذا قاله النبي، ولكن لا تعارض بين هذا كله وبين الذي ذكره الله عز وجل في الآية، لأن هذا محمول على تحقق طلوع هذا الخيط الأبيض من الفجر. تتبع من فضلتك؟ فضلتك بقى تتبع مين؟ ورط نفسك يا زياد، عشان ما علمتكش كده، ما علمتكش كده، ورط نفسك. فضلتك بقى تتبع مين يا حبيب قلبي؟ الله يكرمك، تتبع مين؟ علماءك مين؟ انا علمتك كده، تورط نفسك. قال ايه؟ ما هو احنا وحد قال غير كده؟ حد قال غير كده؟ لابد فيها من الرجوع والنظر يا اخوان، ونصوص القرآن يا اخوان والسنة كما ما هو صح، ما هو صح اللي انت بتقول ده في اعتراض. رجعنا الى الكتاب فهذا، ورجعنا الى السنة فهذا، ورجعنا الى اهل الاختصاص الشرعيين والفلكيين. ما هو لما قامت في هوجة في السعودية وقالوا كده، وبعض الناس نشر هذا، ابن باز رحمه الله عليه كلف لجنة مكونة من شرعيين وفلكيين واتوا بهذا، واخد بالك؟ والفوزان اقر هذا، وعبد العزيز آل الشيخ مقر هذا، ونشر فتواهم في هذا الامر وكلفوا لجانا. لما قام كتاب عبد الملك جاد الحق هنا اعطى الكتاب كله للمركز الدراسات الخاصة بهذا، وطلع وتتبع وجد هذا انه الدراسة صحيحة، ورد على عبد الملك رد ماتع جدا. جاد الحق رد على عبد الملك رد ماتع جدا. في سنة من السنوات جه الشيخ ابو بكر الجزائر، طلع معاه شباب اسكندريه، سيد غباشي ومحمد اسماعيل ومش عارف مين ثالث او كده، وراح بين لهم ان هذا الوقت، وقال طبعا هو عنده خبره، ان هذا الوقت هو الوقت الصحيح، هو الوقت الصحيح. ماله في المملكه؟ ماله في كل مكان، درسته في مصر، درسته في المملكه، درسته في كذا، في كل مكان. ايه هنا في مصر؟ ايه اللي يختلف؟ ايه اللي يختلف؟ يبقى مين اللي درس؟ هتقول الدليل؟ الدليل هذا ناكل حتى نطلع الشمس. طيب هتقول في الدراسات؟ طيب هذه دراسات اصلا، هذه دراسات اللجان المختصه. طيب يبقى بعد ذلك، فرضنا ان احنا هذا النظر الى تفسير القران، لازم تنظر الى التفسير اولا، ما المراد حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بين الفجر. لاني انا حصرت لك محل الخلاف. محل الخلاف أن هؤلاء يرون تفسير الفجر لغة، وهؤلاء يرون تفسير الفجر شرعا. فمن فسر الفجر شرعا، الفجر يتعلق به الصلوات ويتعلق به الإمساك، فسره بالآية، وهذا التفسير المنضبط اللي هو حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لابد يكون خيط رفيع، لابد يكون سواد ليل مع النهار، لابد أن يكون من الفجر لا من تمام وكمال. طيب وعلى هذا العلماء. طيب الذي بقى فسر بتقدم فسر الفجر لغة، جاب اللسان وجاب غيره، وقال لك الفجر من الانفجار، ده بده يكون انفجار، يبقى ده اعتمد تفسير لغوي، وده اعتمد تفسير شرعي. نقدم أيه تفسير؟ اي التفسيرين؟ يبقى احنا عرفنا ملحظ، مش هما بيختلف وقت واحد، ده الملحظ منطلق من ايه؟ من تفسير الفجر اصلا. ايه هو كلمة الفجر؟ يبقى منطلق من كلمة الفجر، فليعتبر المعنى اللغوي يعتبر الانتشار، وليعتبر المعنى الشرعي وهو اللي مقيد انت به، اعتبر الضوابط الداهية اللي موجودة في الآية. وعلى هذا المفسرين ابن كثير يقول لك من الفجر لا من كماله وتمامه، والآية تقول هذا من الفجر، والآية اشارت الى الخيط الابيض والخيط الاسود، واخد بالك يا حبيبنا؟ يبقى اذا راجع الى تصور المساله اصلا. هل المساله راجعه الى نظر واقعي بعيد عن النظر الشرعي، ولا هي نظرها شرعي؟ هل بحثها لغوي ولا بحثها شرعي؟ يبقى لابد من تصور المساله اصلا، لان بناء عليه انت بيتم اختيارك. يعني لو انت الان هتبحث المساله من بحث لغوي، يبقى تاخذ راي من يقول ايه بين الوقت هذا متقدم. لو تبحث البحث الشرعي اللي بحثها العلماء بناء عليه، يبقى هذا اذا هو البحث الشرعي. يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب احنا نتحقق الخيط، مش نتحقق الفجر كاملا، نتحقق الخيط بس اول ما يطلع الايه الخيط. ولهذا كان النبي يفرغ من الصلاة وما يعرف أحد أخاه من الغلس، من الغلس. إنما أنت إن شاء الله على الوقت اللي هم بيقولوا دلوقتي أنت بتعرف أخاك قبل أن تؤذن أصلا. نعم.
قال الصحابة وتفسير القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفسير، وكانوا يعلمون أكثر معاني كلام الله جل وعلا، وذلك لأنهم رضي الله عنهم شهدوا التنزيل، ومشاهدة التنزيل ومعرفة أسباب النزول تورث العلم بمعنى الآيات كما هي القاعدة
بمعاني الآيات كما هي القاعدة
عند أهل العلم، أن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب.
صحيح، يعني مهم أن تعرف أسباب التنزيل، فإن سبب التنزيل يدخل في معنى الآية حتما. نعم.
فالصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يرتحلون معه، يغزون معه، يجاهدون معه، ويسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام من جهة السنة. فالسنة مفسرة للقرآن إضافة إلى ما يعلمونه من تنوع الأحرف، وأن هذه الآية أتى تفسير لها في الحرف الآخر من القرآن، أو أتى تفسيرها في موضع آخر من القرآن، كما نقول مثلا في قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في أولها قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا هل يكتفي في جواز إتيان المرأة الحائض أن تطهر أم لابد أن تغتسل؟ فلابد لهذا من تفسير في القراءة الأخرى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هناك شواهد كثيرة لذلك الأمر، وهو أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن منه الأحرف السبعة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحرف السبعة القراءات السبعة المعروفة والعشر التي بقيت في الأمة.
ليست هي الأحرف السبعة، ليست القراءات السبعة هي الأحرف السبعة، لأن الأحرف القراءات عندي سبعة وعشرة وكلها متواترة، وإن كانت سبعة أكثر تواترا من العشر اللي هي الثلاثة المتممة العشر، لكنها متواترة أيضا. نعم.
والعشرة التي بقيت في الأمة من مجموع الأحرف السبعة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون في الآية التي يحتاجون إلى تفسيرها إلى موضع آخر أو إلى قراءة أخرى فيتضح المعنى لهم، وهم أهل تدبر للقرآن، لأنهم امتثلوا قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعد عهده عليه الصلاة والسلام كثر التابعون واحتاج الناس إلى أن يفسر لهم القرآن. وسبب زيادة التفسير في عهد الصحابة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاجة دعت إليه، وذلك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون كثيرا من السنة ويعلمون القرآن والأحرف، وذلك بخلاف زمن التابعين فإنهم كانوا أقل في ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك احتاج من بعدهم إلى أن يفسر الصحابة لهم ذلك. أيضا
يبقى إذا الحاجة دعت لم تدعو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة تفسير النبي، لأن الصحابة يشهدون التنزيل، يعلمون كثيرا من السنة، يعلمون القرآن والأحرف، يعلمون اللغة، فلهذا قل سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الآية. نعم.
قال أيضا من المهمات في التفسير التي تميز بها الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده العلم بلغة العرب، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ومن سبل فهم هذا القرآن أن يكون،
ومن هذا احنا قال علماء السلف بأن التفسير مثلا استوى بمعنى على وارتفع، هذا عليه إجماع الأمة، إجماع الصحابة. وهنا يطرح سؤال، ما مورد هذا الإجماع؟ لم نجد أن الصحابة اجتمعوا ثم قالوا استوى بمعنى على وارتفع، لكن نقول عدم الخروج عن هذا الظاهر دليل على العمل بهذا الظاهر. يبقى أجمعوا على أن استوى بمعنى ارتفع، وعلى ولو كان استوى هنا بمعنى غير هذا المعنى لقالوه، فلما سكتوا دل هذا على أن فهم الآية الرحمن عرش استوى هو إمرارها على هذا المعنى الذي ورد. نعم.
ومن سبل فهم هذا القرآن أن يكون المتدبر له على علم بلغة العرب، لأن القرآن جاء بلسان العرب، قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
ولاد ابن عباس لما قال ما دريت ما معنى فطرت فاطر حتى سمعت الرجل يتنازع مع آخر في بئر، فقال أنا فطرتها، فعرف معنى الإيه فاطر. نعم.
فاللسان يبين المعنى، معنى الكتاب، معنى ما أنزل الله جل وعلا، ولهذا يحتاج الصحابة إلى معرفة موارد الكلمة في القرآن في لغة العرب فيفسرونها بما دلت عليه في اللغة.
الصحابة من جهة اللغة يعلمون، لكن قد يخفى عليهم بعض بقى الدلالات الشرعية، لأن المراد معنى شرعي، زي علي بن حاتم كده في الوقت لما جاب الخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر جاب هذا، لكن هنا كان خطأه من جهة إيه؟ من جهة تفسير الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ وظن أن المراد هو الخيط الحسي والأبيض والخيط الحسي الإيه؟ الأسود، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم، قد فهم بعض الصحابة مثلا من قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات وكذا إلى الآية، أن من يشربها مع التقوى إنه لا بأس. ده لا يقال أن الصحابة ما فهم اللغة، لا، دي دلالة بقى شرعية، ده معنى إيه؟ هذا معنى شرعي، يحتاج إلى معنى شرعي. من هنا قلنا بأن الحجة قامت على المشركين بسماع القرآن، وليس بلازم أن نفهمهم النبي المراد كيت وكيت وكيت، لأن آيات التوحيد ونفي الشرك تعرف بفهم الخطاب، فإذا عرف الخطاب خلاص. لكن لما خفي عنهم وهم مسلمون بعض مفردات الشرك تدخل ولا ما تدخل؟ هم عرفوا إفراد الله بالعباد وتحذير الشرك، أما خفي عن بعض المفردات اجعل لنا ذات أنواط، هنا ردهم شرعا. قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إيه؟ ولهذا مفردات الشرك لا تعرف من جهة اللغة، تعرف من جهة الشرع، لأن الشرك هو إيه؟ دعوة غيره معه، توحيد هو إيه؟ إفراد الله بالعبادة. فبالعبادة دي إيه؟ مفرداتها إيه؟ مفرداتها تعرف من جهة اللغة ولا العقل يا إخوان؟ الشرع، لا اللغة ولا العقل. يبقى احنا هنحتاج، احنا عارفين معرفة إجمالية أن الله يفرض بالعبادة والطاعة ونتجنب الشرك، لكن مفرض هذا الشرك الذبح ده احتاج نص. إذا ما بلغني فلا يقال بقى ده القرآن تولي عليك. تولي علي ازاي؟ النص فيه. يبقى إذن هنا كان المرجع إلى المعنى الايه؟ الشرعي، لأننا لا نعرف مفردات العبادة إلا من جهة الشرع. يبقى إذن تعلق بمعرفة النص، والشرائع لا تلزم قبل بلوغها. نعم.
وعمر رضي الله عنه على سبيل المثال في ذلك لما كان يتلو سورة النحل في يوم الجمعة على المنبر، وقف مرة عند قوله جل وعلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فقال عمر رضي الله عنه ما التخوف؟ كأنه أشكل عليه معنى التخوف في هذه الآية، فقام رجل من المسلمين فقال له يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص، قال شاعرنا أبو بكر أو أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود قردا كما تخوف عود النبعة السفن. وابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت لا أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني ابتدأتها قبله، ففهم منها معنى فاطر السماوات والأرض، يعني ابتدأهما على غير مثال سابق لهما. وابن عباس رضي الله عنهما له في الاحتجاج بالشعر وباللغة الميدان الواسع، وبمطالعة قصته مع نافع بن الأزرق وصاحبه وأسئلة زينيك الرجلين لابن عباس يتضح هذا، فإنهما رأي ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القرآن ولا يسأل عن آية حتى يفسرها، وهو بذلك حري لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فقال نافع لصاحبه قم بنا
نافع بن الأزرق الخارجي. نعم.
فقال نافع لصاحبه قم بنا إلى هذا الذي يشتري على تفسير القرآن نسأله عن مصادقه من لغة العرب، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له يا ابن عباس إنا سائلوك عن آي من القرآن لتخبرنا بمعناها على أن تبين لنا مصداق كلامك من كلام العرب، فقال اسألا عما بدا لكما، قال ما معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما الوسيلة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما الوسيلة الحاجة، فقال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أولم تسمع إلى قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة،
إليك
وسيلة أي يأخذوك تكحلي وتخضبي، قال فما معنى قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال عزين، ما العزون؟ قال فقال ابن عباس العزون الجماعات في تفرقة، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، فقال له هل تعرف العرب ذلك؟ وهما يسألانه ليس للاستفادة من ابن عباس رضي الله عنهما ولكن ليحرجاه.
نعم، ليحرجاه، نفاجئك بمعنى اللغة وعند العرب. وقد يخفى على الإنسان مثلا بيت من هذه الأبيات عند العرب أو شاهد، هم يريدون أن يستدلوا بهذا على إيه؟ ابن عباس لا يعرف شيء، مع أن كل شيء نعم القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن هناك الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية، ولهذا هم ضلوا لما نظروا نظرا قاصرا. نعم.
قال نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا، واحتجاج الصحابة في التفسير بلغة العرب كثير في ذلك. فإذا يكون عندنا هنا أن مصادر الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير عدة، منها القرآن بأحرفه السبعة وبالقراءات،
لأن القراءات يفسر بعضها بعضا أيضا. نعم.
لأن القرآن يفسر بعضه بعضا لأنه مثاني.
نعم. يبقى من مصادرهم اللغة، ومن مصادرهم في التفسير أيضا السنة، فإن النبي فسر لهم آيا تنصيصا، وسنة تفسر لهم آيات كثيرة من القرآن لا على وجه التنصيص. نعم. مثل تفسير الظلم، الذين أمنوا ولم يبشوا إيمانهم بظلم. نعم.
كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة رضوان الله عليهم أسباب النزول، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت، ووالله لو أن أحدا على ظهر الأرض عنده علم بالقرآن ليس عندي تبلغه المطي لرحلت إليه. وابن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول، وهكذا غيره.
انتبهوا المصادر التفسير عند الصحابة، يبقى عندنا اللغة، عندنا السنة، عندنا أسباب النزول، كما جاء في الصحيحين أيضا عمر لما قال له اليهودي نزلت عليكم معشر اليهود آية لو نزلت علينا معشر المسلمين اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. فمعرفة أسباب النزول مهمة، لأنه بها تفسر الآية. معقل ابن يسار لما منع أخته أن تعود إلى زوجها، اختاره أن تعود إلى زوجها بعدما خرجت من عدتها الرجعية، نزل القرآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. معرفة سبب النزول هذه مهمة جدا. آية زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. نعم.
ومن المصادر معرفتهم بلغة العرب، فإنهم كانوا أهل علم باللسان العربي كما ذكرنا لكم شواهد ذلك. ومن مصادر
مثلا في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
مثلا في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أمر بإتيان البيوت من الأبواب وترك الإتيان للبيوت من ظهرها، وبمعرفة تاريخ العرب وحال العرب في ذلك نعلم معنى هذه الآية. كذلك فيما يتعلق بالأنكحة وفيما يتعلق بأحوال البيوعات.
نعم.
والتجارات.
يعني ماذا كانت تصنع العرب وأتوا البيوت من أبوابها؟ ماذا كانت تصنع العرب في هذا؟ معرفة حال العرب، تاريخ العرب في ذلك يبين معنى الآية. نعم.
وعلى هذا فإن من لم يعلم أحوال العرب
كذلك الأنكحة والتجارات والبيوع. نعم.
وعلى هذا فإن من لم يعلم أحوال العرب التي كانوا عليها في عقائدهم وفي دياناتهم وفي تعبداتهم وفي علاقتهم الاجتماعية وفي تجارتهم إلى آخر هذه الأحوال فإنه لن يحسن التفسير، لأنه سيجعل التفسير يناسب قوما آخرين غير الأوائل. والقرآن نزل للأولين والآخرين، ومعرفة السبب يورث العلم بالمسبب، والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لابد من معرفة ما تشتمل عليه الآية أولا، ويدخل فيها من جهة المعنى من باب الأولية،
لأن المعنى المقرر والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن سبب النزول يدخل في الآية دخولا أوليا، لا يمكن تنحية السبب الذي نزلت الآية من أجله عن تفسير الآية. نعم.
كذلك من مصادر التفسير عند الصحابة سؤال بعضهم بعضا، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنها رضي الله عنه عائشة وحفصة رضي الله عنها عنهما فالصحابة يسأل بعضهم بعضا عن التفسير، يسأل الصغير الكبير ويسأل من لا علم عنده من عنده علم، فصار عندهم احتجاج في التفسير بالقرآن وبالسنة وباللغة.
سأل عمر أيضا رضي الله عنه القراء عن تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح وفسروها، قال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنه، هم فسروها بالظاهر بظاهر الآية، ابن عباس لاحظ معنى دقيقا في الآية، قال عمر والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. نعم.
فصار عندهم احتجاج في التفسير بالقرآن وبالسنة وباللغة، وكذلك بأقوال الصحابة إلى تفاصيل في ذلك يضيق المقام عن بسطها.
يبقى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأسباب النزول، وإذا دخل أيضا في السنة تفسير القرآن لغة العرب تفسير القرآن بفهم الصحابة والتابعين. هذه مصادر التفسير الصحيحة التي نفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يأتي واحد يقول بقى تفسير علمي فيفسر القرآن تفسيرا علميا بنظريات قد تخطئ وتصيب، أو يفسره باللغة التاركة للسنة وعدم الرجوع إليها أو إلى آخره. هذه كلها ليست مصادر. ولما نظر أهل البدع إلى التفسير نظروا بنظر غير معتمد على هذه المصادر التي اعتمدت عليها الأمة. فلو تقول للأشعري استوى معنى استولى أو كذا، هذا تفسير من الصحابة؟ هل هو تفسير جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في على يد الصحابة أو في لغة العرب؟ ما يستطيع أن يجيبك بأي جواب. نعم،
الصحابة رضوان الله عليهم توسعوا في التفسير.
وكما قلنا يا إخواني هناك فرق بين تفسير لغوي وحقيقة شرعية لو جاءت. الأصل نعم امرارها على الظاهر، لكن إذا جاءت حقيقة شرعية خلاص نرجع إلى هذه الحقيقة الإيه؟ الشرعية. اليد مثلا في لغة العرب تطلق بمعنى القدرة والنعمة، اليد. لكن اليد في الآية بل يدوه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هل تفسر بالمعنى اللغوي؟ هذه لا تفسر هنا، لأن اليد مفسرة في المعنى اللغوي، إنما هي اليد المفردة. أما اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، اليد المضافة إلى موصوف، فإنها لا تفسر إلا باليد الحقيقية، تفسر باليد الحقيقية. نعم،
الصحابة رضوان الله عليهم توسعوا في التفسير، وكان من مشاهدهم في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانت ولادته في شعب ابن أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بأن يعلمه الله التأويل وأن يعلمه الفقه، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه التأويل. فبرز ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير كثيرا، وكذا عبد الله بن مسعود وعائشة وعمر رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنه. لذا هؤلاء الخمسة يكثر النقل عنهم في التفسير رضي الله عنهم أجمعين.
ابن عباس، ابن مسعود، عائشة، عمر، علي. نعم،
قال تميزت تفسير الصحابة بأنها
بما تميزت بقى تفسير الصحابة. نعم، هذا نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، هذا عن تفسير الصحابة، وأنهم إذن يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، أسباب النزول، اللغة. نعم، طيب إذا تميزت هذه التفسير، ودي نقطة مهمة جدا، بما تميزت به تفسير الصحابة؟
تميزت تفسير الصحابة رضوان الله عليهم بأنها اشتملت على الألفاظ القليلة والمعاني الكثيرة، ولهذا من أتى بعدهم إنما يحوم حول كلام الصحابة. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فمما يظهر لك من في تفسير الصحابة أنها كلمات قليلة ولكن تحتها المعاني الكثيرة.
نعم، تميزت بأنها ألفاظ قليلة لكن معانيها صحيحة، فلهذا الكلام القليل يغنى عن الكلام الكثير. هذه الميزة الأولى، أنها ألفاظ قليلة لكن معانيها كثيرة وصحيحة. نعم،
وتميزت تفسير الصحابة بأنها سليمة من البدع، سليمة من الضلال في الاعتقاد، لأنهم أئمة المتقين وأئمة السلف، وإليهم المرجع في التوحيد والعقيدة، فتفسيرهم مضمونة لا غلط فيها ولا إشكال فيها، فمن أخذها فهو يأخذ مطمئنا. فأما تفسير من بعدهم فحصل فيها الانحراف بقدر ما عندهم من بعدهم.
يبقى تميزت تفسير الصحابة أيضا بأنها سليمة من البدعة، وكفى بهذه ميزة. يبقى سليمة من الخطأ والتناقض، سالمة من البدع والانحرافات.
قال تميزت تفسير الصحابة تميزت بأنها يكثر فيها اختلاف تنوع ويقل فيها اختلاف التضاد. واختلاف التنوع معناه أن يعبر عن تفسير الآية بما هو من مفرداتها لا بشيء كلي يشمل جميع المعاني، كما فسروا مثلا الصراط المستقيم بالقرآن وبالسنة وبالإسلام، وهذا من اختلافات التنوع، لأن القرآن والسنة والإسلام بعضها يدل على بعض، إذ لا يتصور قرآن بلا سنة ولا سنة بلا إسلام. فمن مباحث هذا العلم اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وتلك فصلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير. بعد بعد زمان الصحابة رضوان الله عليهم تكونت مدارس، ولا شك أن كل صحابي له تلامذة أخذوا عنه، فابن مسعود في الكوفة وابن عباس في مكة، فمثلا من تلامذة ابن مسعود عبيدة السلماني والربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وغيرهم، كذلك على علي كان في المدينة، ومن أبرز تلامذة ابن عباس في التفسير مجاهد بن جبر أبو الحجاج، وقد عرض التفسير على ابن عباس ثلاث مرات، عرض القرآن من أوله إلى آخره، يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن التفسير ويجيبه ابن عباس عن التفسير، ولهذا قال عدد من أئمة التفسير إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذه المدارس صار فيها نوع اختلاف، مدرسة ابن مسعود فيها اختلاف عن مدرسة ابن عباس، ومن أوجه الاختلاف مثلا أن ابن مسعود كان ينحو كثيرا في التفسير منح التفسير بأسباب النزول وبالقراءات، وابن عباس كان ينحو في التفسير إلى الأخذ بالسنة وباللغة العربية وبالاجتهاد، فتوسع، صارت هناك مدرسة وهناك مدرسة، وكل مدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها.
ولا يقال هذه مدارس قائمة على التناقض أو أنهم أحدثوا مدرسة ودرسوا فيها أصولا مختلفة، لا، مراد يعني أننا فهمنا من طريقة ابن عباس، فهمنا من طريقة ابن مسعود أن طريقة ابن عباس في التفسير كذا، طريقة ابن مسعود كذا، وليس هي مدارس بالمعنى المعروف، يعني أن هذه قامت على أصول معينة وهذه قامت على أصول معينة وهذا درس لطلابه تلك الأصول، لا، مثل ما يقال مثلا أصول مذهب أحمد، أصول مذهب الشافعي، أصول مذهب مالك، يعني طريقة مالك في التعامل مع المسائل والفتية، طريقة أحمد أخذ من ذلك طريقة تعلمتها الأمة، وليس المعنى أن كل واحد من هؤلاء أحدث طريقة بخلاف ما عليه الدليل. نعم.
بداية تدوين التفاسير. قال بعد
هذا فيه وهم أو شيء، عبيد السلماني نعم تلميذ ابن مسعود، لكن ما أدري ابن جبير وعكرمة وطاووس، يعني هذا لابن عباس، هذا ما نعم هو تلميذ ابن عباس وليس لابن مسعود، يعني مجاهد سعيد بن جبير وعكرمة طاووس، نعم هذه مدرسة ابن عباس. نعم.
بداية تدوين التفاسير. بعد التابعين أتى تابع التابعين فتوسعوا أيضا في التفسير، ومن ثم بدأ تدوين التفسير، لأن التفسير كان ينقل حفظا، ينقله الصحابة عن الصحابة وينقله التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة التفسير هذا ينقل من الصدور، هذا ينقل حفظا. نعم. فبدأ بقى تدوين التفسير مع تدوين السنة مع نعم.
ثم نقله تبع التابعين عن التابعين عن الصحابة، ثم ابتدأ تدوين التفسير، ووجد من يصنف في التفسير كما صنف السدي تفسيره، أعني به إسماعيل ابن عبد الرحمن الكبير، وصنف أيضا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم تفسيره، وهكذا كثرت الكتابات في التفسير وانتقلت على شكل كتب، ثم توسعت الكتابة في التفسير إلى أن وصلنا إلى تفاسير جمعت المأثور عن الصحابة وعن التابعين وعن تبع التابعين في التفسير، مثل تفسير عبد بن حميد وهو لم يطبع، وتفسير عبد الرزاق مطبوع، ومثل تفسير الإمام أحمد، ومثل تفسير ابن أبي حاتم، ومثل تفسير ابن جرير الطبري.
أحد عنده نسخة من تفسير عبد الرزاق؟ في أحد من الإخوة عنده نسخة؟ يقول هذا مطبوع تفسير عبد الرزاق عندك؟ إيه؟ نعم.
قال هذه التفاسير دونت تفاسير
واحد عنده يعني نسخة منه يأتي لنا بها. نعم.
هذه التفاسير دونت تفاسير الصحابة بالأسانيد، وهذه المدرسة تسمى مدرسة التفسير بالأثر، يعني المدرسة التي يفسر فيها المفسر بناء على ما ينقله من كلام السلف على الآية، فينقل بإسناده عن الصحابة وينقل بإسناده عن التابعين في تفسير الآيات، ولا تجد في تلك التفاسير ما يخرج كثيرا عن تفاسير السلف. هناك في خضم هذه الفترة يعني نهاية القرن الثالث تقريبا بدأت كتابات مختلفة فيها تفسير القرآن بالنحو، لأنه نشأت مدارس
يعني إذن لما بدأ تدوين التفسير بدأ على نحو ما يدون في الأحاديث اللي هو تدوين بالأثر، التفسير بالأثر، فينقلون التفسير الوارد عن الصحابة بالأثر والأسانيد. نعم.
لأنه نشأت مدارس نحوية، فنشأت مدرسة نحاة البصرة سيبويه ومن معه، ونشأت مدرسة نحاة الكوفة، ثم بعد ذلك نحاة بغداد إلى آخره. والنحو معتمد على القرآن والمدرسة النحوية
المدرسة النحوية يؤثر نظرها النحوي في التفسير،
والمدرسة النحوية يؤثر نظرها النحوي في التفسير، فصار هناك رأي في التفسير من جهة النحو ورأي في التفسير من جهة اللغة، فصنفت عدة مصنفات كمعاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتب على هذا النحو. ثم أتى ابن جرير وهو إمام المفسرين فصنف كتابه جامع البيان، وهو أعظم كتاب ألف في تفسير القرآن بالإجماع، وبه عد ابن جرير إمام الأئمة في التفسير، وهو محمد بن جرير رحمه الله المولود سنة 24 و200 والمتوفى سنة 10 و300 من الهجرة، صنف التفسير وجمع فيه ما تكلم عليه العلماء قبله في التفسير، غلب عليه الأثر، ولكنه اعتنى بالتفسير بالنحو باللغة، فتفسيره غلب عليه الميل لمدرسة التفسير بالأثر، ولكن المدرسة الأخرى التي حدثت وهي مدرسة التفسير بالرأي ومدرسة التفسير بالأثر كانت قبل ابن جرير وبعده. فمن تفسير العلماء التي تنتمي إلى مدرسة التفسير بالأثر كما ذكرت لك البغوي وابن كثير والضر المنصور إلى غير ذلك.
يعني هؤلاء على حسب ما شرطوه وهو وضع التفسير بالأثر وفسروا بالأثار. نعم.
قال مدرسة
هناك من اعتمد على الفقه الأحكام الفقهية المستنبطة وتوسعوا في ذلك، وهناك من توسع في جانب اللغة على حسب شرط المفسر وطريقته. نعم.
مدرسة التفسير بالرأي. مدرسة التفسير بالرأي حدثت واختلف في تعريف التفسير بالرأي، ويجمعها أن يقال التفسير بالرأي معناه التفسير بالاجتهاد والاستنباط، والاجتهاد الذي عمله أصحاب هذه المدرسة منه اجتهاد محمود واجتهاد مذموم مردود على صاحبه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث حسنها بعض أهل العلم وضعفها آخرون أنه قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ قال من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ففيه ذم التفسير بالرأي، لأن في الأول إنه إن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي الثاني أنه إن فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. قال العلماء
المراد بهذا الرأي هو الرأي المعتمد على محض الاجتهاد في مصادمة النص، هذا الذي يذم صاحبه أنه يذهب إلى رأيه غير معتمدا على النظر في نصوص الشريعة. أما إذا كان قد فسر مجتهدا عن طريق اللغة وعن طريق النظر في الأدلة وبنى اجتهاده على هذا فهذا رأي محمود، لأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا ذكر الرأي فمنه المحمود المعتمد على الأصول ومنه المذموم العاري عن ذلك. نعم. ايه صحيح معنا قلنا هذا بس انت يبدو انت كنت تحت بين. نعم.
قال العلماء هذا محمول على المعنى التالي، وهو ان التفسير بالرأي اذا كان عن هوى وعن انحراف فانه يكون تفسيرا برأي يتبوأ صاحبه مقعده من النار، فحملوا قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار بمن قال في القرآن برأيه الذي نشأ عن هوى لا عن أدلة صحيحة كما قدمنا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في التفسير وقالوا في التفسير بأشياء لم ينقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إنه يذم جميع أنواع التفسير بالرأي بالاجتهاد والاستنباط للازم من ذلك ذم الصحابة على اجتهادهم في التفسير، وهذا باطل قطعا.
فإذا لابد أن نفصل بين ونفرق بين رأي ورأي. نعم.
فإذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار محمولا على من فسره عن هوى كقول أهل الفرقة المنحرفة.
طيب. إذا مدرسة التفسير بالرأي لها اتجاهات. نعم. أحدهما
الذين فسروا القرآن بالرأي الناشئ عن هوى، كما فسرت المعتزلة والخوارج والإباضية والرافضة والأشاعرة والمترودية القرآن بآرائهم وأهوائهم،
ولهذا لا تجد في تفسير هؤلاء لا تفسير مجاهد ولا تفسير ابن عباس ولا تفسير ابن مسعود ولا أي إسناد يصلون به إلى أحد من سلف الأمة، وكفى بهذا بطلانا وردا لتفسير هؤلاء. إنما تجد تفسير الأمة والعلماء راجعة إلى ماذا؟ إلى تفسير الصحابة، حتى من كان عندهم مثلا ميل إلى الأشعار أو ميل إلى كذا كالقرطبي، لكنه يعتمد على أصول أهل العلم المعروف، فعنده تفاسير الصحابة وعنده الفهم المنضبط بما عليه سلف الأمة، وإن أخطأ في بعض المسائل من قبل عدم علمه. نعم.
وتركوا تفسير السلف إلى تفسير محدثة، فهؤلاء مذمومون لأنهم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه ولا حجة فيه، وتمثله عدة تفسير.
بعض إخوانكم يقول بعد المغرب يقول يعني قوله تعالى يقول الأشعرة بأن قالوا تعالى أمينتم من في السماء من في السماء، يقولون هذا ليس صريح في علو الله عز وجل وكذا، وليس آية يعني صريحة، هذا ملك الجبال. نقول وهل هذا صريح في ملك الجبال؟ يعني فسروا بأنه ملك الجبال، الدليل التفسير هذا معتمد على ماذا؟ لأن الله قال أصلا يرده قوله تعالى أمينتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض، أمينتم من في السماء أي، هل ده ملك الجبال ولا يخصف بهذا؟ طيب نقول طيب استواء الله، قلت له طيب الرحمن على عرش استوى، بلاش هذه الآية، الرحمن على عرش استوى، قال طيب ما هو بيقول هو فين العرش؟ فين العرش؟ العرش سقف الجنة، كمان هقول فين الجنة؟ يعني نلغي العرش والجنة عشان خاطر نقول إيه؟ الله عز وجل ليس في السماء، العرش في السماء. طب ايه الدليل على انه في السماء؟ ان النبي فسر انه سقف، انا سقف الجنه فردوس الاعلى، انه على الجنه سقف ايه؟ عرش الرحمن. واين الجنه؟ في السماء. لكن هم يضطروا ايضا يلغوا ان الجنه في السماء وان العرش في السماء على اعتبار ان حتى يبطلوا عقيده ان الله عز وجل فين؟ في السماء، وانه سبحانه وتعالى مستوى على عرش. طيب معراج النبي، طب اليه يصعد الكلب، طب تنزل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يخافون ربهم من فوقه. ما في أدلة أعظم من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتمثلها عدة تفاسير من التفاسير المعروفة التي ينتمي أصحابها إلى بعض الفرق التي ذكرت لكم طرفا منها. الآخر الذين فسروا القرآن بالاجتهاد والاستنباط، وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحا، وهذا إنما يسوغ إذا كمل المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط. وقد
نعم يعني ليس كل أحد ينظر في القرآن ويجتهد، إنما من توفرت فيه شروط. الأول أن يكون عالما، شوف أول شيء أن يكون عالما بعقيدة السلف، عالما بالتوحيد بأقسامه الثلاثة، لأنه بذلك يؤمن المفسر. أن يفسر القرآن عن هوى أو على نحو من آراء الجهمية والخوارج، يعني لما تأتي مثلا أنت أيها المفسر السلفي في لتفسر وتكتب في قوله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، إذا ما كنت ضابطا لعقيدة السلف سوف تقول بعقيدة الجبر في هذا، يبقى لابد، فلابد أن تكون سلفيا عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عظيما عظيما. إذا ما كنت ضابطا لتفسير السلف والعقيدة السلفية سوف تفسر بمنهج الخوارج. إذا لابد للناظر في التفسير أن يكون على عقيدة سلفية صحيحة. الشرط الثاني أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، يمكن أن يفسر القرآن بالقرآن أو يستطيع أن يرد المحكم إلى المتشابه، وحبذا لو كان عنده علم بالقراءات أن يكون أيضا عالما بالقرآن ومواضعه، حتى إذا أتت آية مشكلة يفسرها بآية المحكمة، فينظر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فيفسرها بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى يأتي بالآيات اللي فيها القتل ويفسر بعضها ببعض ويرد المتشابه المحكم. لماذا يأخذ آية النساء فقط؟ لماذا يأخذ آية النساء فقط؟ فلابد من النظر هنا وهنا، لابد أن يجمع الآيات كلها في الباب فيرد المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. الثالث أن يكون عالما بالسنة حتى لا يكتد في آية والتفسير فيها منقول عن النبي، يفسر آية باجتهاده مع أن الآية فيها ماذا؟ نص نبوي، فلابد أن يكون مطلعا على السنة حتى يفسر القرآن بالسنة وهو التفسير القطعي لمعنى الآية. شرط الله بعد أن يكون عالما بأقوال الصحابة حتى لا يخترع تفسيرا ويظهر تفسير الصحابة على إيه؟ على خلاف، وباليقين أن التفسير الذي أحدث والصحابة على خلافه نقطع ببطلانه. وابن جرير رحمه الله تعالى من المهتمين بهذا، فمثلا عند قوله تعالى فلما آتاهما صالحا، نعم
فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، نقل عن الصحابة والتابعين أن المراد هنا بالضمير هنا بأن المراد هنا بالضمير هنا في الآية آدم وحواء، ونقل عن الحسن أنه قال المراد بهم اليهود والنصارى من جهة الجنس. قال ابن جرير وهذا القول باطل، وإنما حكمنا ببطلانه لإجماع الحجة من الصحابة على خلافه، فيكون القول به محدثا على خلاف أقوال الصحابة. فمن المهم للمفسر أن يراعى
طبعا هو وهنا الشيخ صالح حتى في شرح كتاب التوحيد بينصر قول جده الأكبر وهو تفسير ابن عبد الوهاب نفسه رحمه الله تعالى لهذا. حتى في قصة المنجنيق أيضا, في قصة الغرنيق أيضا بيميل أيضا إلى هذا الترجيح تبعا لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقول ابن جرير يعني أبطل عود الضمير هنا إلى غير آدم وإيه وحواء كما رجح ذلك ابن كثير, أي رجح خلاف هذا, رجح خلاف ترجيح ابن جرير وأن هذا يعود إلى نسل آدم عليه السلام وليس إلى آدم. وسبق بيان هذا الكلام عند هذا الموضع في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. وهنا هذه المسألة قابلة لإيه يا أخواني, أما القاعدة التي استدل بها الشيخ وأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا استدلوا أو قالوا في التفسير, إذا صحابة قالوا في التفسير بشيء فإنه لا ينبغي أن نخالفهم فيه ولا أن نحدث قولا على قولهم. لكن المهم هنا مسألة, وهو أنه إذا كان التفسير يعتمد على الفهم والفقه ثم اتفق الصحابة على ذلك فنعم, أما إذا كان الأمر مرجعه إلى إسرائيليات فإن هذا الصحابي قد ينقل ما ورده منها, وقد كان بعضهم يحدث عن بني إسرائيل وينقل هذا, فحينئذ تكون العمدة على ماذا؟ على صحة هذا النقل عن بني إسرائيل. أثبت هذا أم لا؟ أثبت هذا أم لا؟ لأن الصحابي ما قال هذا اجتهادا, إنما الصحابي قال ذلك مما تلقي عن بني إسرائيل, فيكون حكم الصحابي هنا أو كلام الصحابي هنا خاضع لقاعدة أخرى, وهي قاعدة الحديث عن بني إسرائيل وليس قاعدة فهم الصحابي. فإن الصحابي إذا فهم هذا, إذا فهم أن الآية كذا وقال فيها بمفهومه بفهمه ثم تبعه آخر على نفس الفهم وكذا وكذا, هذا لا يجوز أن نحدث فهما غير فهم الصحابة. لكن هنا المسألة مسألة رواية, مسألة رواية, واخد بالك؟ كما يحدث ابن عباس أن النبي تزوج من منى ومحرم مثلا, يعني هذا من باب إخبار, هذا من باب إخبار, أخبر أن هذا. فإذا وجد أن الخبر هذا ليس خبرا صحيحا بما نقل خلاف ذلك, وأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال ذلك فوهم, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال وليس وهو محرم, هذا في هذه المسألة, فكذلك هنا تضبط المسألة بالحديث عن بني إسرائيل, الحديث عن بني إسرائيل. ولهذا يكون للترجيح مجال هنا, وليس أن المسألة نقول فسر الصحابة ذلك ووجب قبول هذا, وإلا لقبله الحافظ ابن كثير أو قبله العلماء ومنعوا أن نتكلم في هذا, مثل قضية يوسف أيضا عليه السلام لما تكلم يوسف, لما تكلموا أيضا وأنه حل كذا, أكثر تفسير الصحابة عن هذا أن حل الإزار وأنه 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 إلى آخره, ثم رأى يعقوب عضا على يديه. فهنا كيف نجمع بين إحنا تفسير الصحابة أو جمهور الصحابة على هذا وبين أن يأتي في الأمة من يفسر بخلاف هذا؟ نقول المسألة هنا من قبيل الحديث عن بني إسرائيل, فتكون قبيلة لعرض هذا على أدلة الشرع, لعرض هذا على أدلة الشرع, ولهذا يكون الترجيح هنا بحسب الأدلة المجتمعة, كأي أمر من الأمور يعرض الكلام فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس ومن قبيل الفهم الذي لا يعتمد على رواية بني إسرائيل ولا شيء, إنما فهم يتفق عليه الصحابة, حينئذ لا ينبغي الخروج عن فهم الصحابة. يبقى القاعدة هنا قاعدة إيه؟ قاعدة الرواية عن بني إسرائيل. وإلا من أين هذا؟ هذا لا يكون إلا بغيب. فهل نقل واحد منهم ورفع الأمر إلى رسول الله؟ هل رفع الأمر إلى رسول الله أن المقصود بذلك هو آدم وحواء؟ أن النبي قال جلس منها مجلس الرجل وحل الإزار وفك وكذا؟ ما أحد رفع. إذن يبقى وهذا غيب, يبقى أن يكون هذا منقولا عن طريق بني إسرائيل. طالما وصلنا إلى الحديث عن بني إسرائيل يبقى هنرتمي في قاعدة الحديث عن بني إسرائيل وننظر القاعدة في هذا الإيه؟ في هذا الباب, وننظر القاعدة في هذا الباب, وبالتالي يكون للترجيح هنا مجال في هذا الإيه؟ الباب. ولم يعب أحد من العلماء هذا المسلك, لا البغوي رحمه الله تعالى فقد كان له ترجيح في هذه المواضع، ولا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقد كان له ترجيح في هذه المواضع. ولو أنهم فهموا أن المسألة لا ينبغي أن تخالف كما لو رفعوا الأمر إلى رسول الله لأحكمت هذه المواضع ولما صح الاجتهاد فيها. هذه نقطة حساسة ومهمة الحقيقة ودقيقة لمن ينظر في هذا حتى لا يعتبر هذه مسلمة فيجد نفسه يعارض أدلة الشرع في هذا. آدم وحواء يقولان هذا عليهما السلام، وقد تبين لنا أن هذا لا يليق بمقامهما، وأنه لو ذكر ذلك لذكرت التوبة ولم تذكر توبة من هذا، ولكان هذا أكد من الأكل من الشجرة، لأن الأكل من الشجرة معصية محضة، أما هذا أمر يتعلق بالاعتقاد، وسواء قلنا هو شرك في الطاعة أو قلنا هو بخلاف ذلك، لأنه لا يمكن أن يقال هذا شرك أكبر، يبقى أن يقال هذا شرك طاعة، يعني أنهم أطاعوا فيما هذا فيما قاله وكذا وكذا، كما فسر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الأمر أو دل عليه في مسائل على كتاب التوحيد. لكن يقال والأنبياء أيضا معصومون من هذا الموضع أن يطيع إبليس إيه في هذا، خصوصا أن القصة لو قرأتها لوجدت النكارة فيها واضحة، وأن هذه القصة لم تثبت أيضا بإسناد إيه بإسناد صحيح حتى عن هؤلاء. يبقى الوارد من عن الصحابة في هذا الباب رقم واحد لابد أن ينظر إليه بثبوت ذلك عن الصحابة الأسانيد. طيب إذا ثبت عن الصحابة بالأسانيد أو بعض الصحابة بالأسانيد فيبقى النظر أهو من أخبار بني إسرائيل أم لا، مثل هذا لا يعرف إلا بنقل صحيح. طيب هل رفع ذلك النبي؟ لا ما رفع ذلك النبي، يبقى يبقى أن يكون من حديث بني إيه؟ إسرائيل. طيب حديث بني إسرائيل يبقى يعرض حديث بني إسرائيل على القاعدة المعروفة في هذا الباب عند أهل العلم. وبهذا نأمن إن شاء الله أن نعارض تفسير الصحابة، وفي نفس الوقت أيضا أن نقبل تفسير بني إسرائيل أو الحديث عن بني إسرائيل بلا مراعاة ضابط إيه ضابط آخر. يبقى أول شيء تنظر صح هذا عن الصحابة أم لا. شيء ثاني معناه هذا المعنى هنا معنى يتفق مع النصوص فيكون مما أزن بالحديث عن بني إسرائيل فيه، أو معنى يخالف النصوص فيكون مما يرد. وبهذا نأمن الحقيقة كلاما مهما جدا في المواضع ديت اللي هي مواضع موضع قصة يوسف، موضع هذه القصة، موضع النعجة في قصة داود وكذا، موضع فتنة سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وكذا، مما يكثر الحقيقة الاشتباه فيه بالنظر إلى تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى الذي ذكر الروايات في هذا الايه الباب، وحسبه في هذا أن النقل رحمه الله تعالى، لكن يبقى أن الترجيح له مجال. ولهذا لم تتلقى الأمة في جميع تفاسيرها اللي هي المأثورة والمسندة هذه الأمور بالقبول، وأنهم لا يتكلمون فيها بأي اجتهاد، يعطون إياها حكم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن المهم للمفسر أن يراعي أقوال الصحابة حتى لا يحدث قولا بخلاف أقوال الصحابة، لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون ثم تفسير
أقوال الصحابة وفي أحاديث عن بني إسرائيل، لا تحدث قولا يخالف قول الصحابة، لكن الصحابي ما قال، الصحابي إنما رفع ذلك إلى أن هذا لا يعرف إلا بأخبار بني إسرائيل. نعم.
لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون ثم تفسير يغيب عن الصحابة البتة ويكون عند من بعدهم، لأن الصحابة هم أولى بإدراك الصواب، فإذا كان تفسير الآية لا يعرف عند الصحابة والصحابة يفسرون بخلاف هذا التفسير الذي اجتهد فيه صاحبه أو استنبطه، فإننا نجزم بأن هذا التفسير غلط، فالحق لابد أن يكون محفوظا في الصحابة لأنهم أهل العلم بالقرآن وأولى من يعلم القرآن. الشرط الخامس أن يكون عالما بأحوال العرب.
مرة أذكر إحنا في الدرس كنا في درس الفجر مع الشيخ صالح، مما ذكر قصة الغرانيق وتكلمت معه طويلا في الدرس في هذه المسألة، هو يعتمد على الروايات اللي وردت في ذلك وحسنها تبع لابن حجر في هذا، وأنا قلت أولا هذا التفسير يعني نفسه عن ابن حجر يذكر هذه الروايات ومحلها هو حسنها بالطرق، وأن العلماء كثير منهم خالفها في هذا. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يخالف أيضا المعاني الموجودة في القرآن الكريم، مع الموجودة في القرآن الكريم، والقاضي بحفظ الأنبياء أن ينطقوا بما يوحي إليهم أو بما يتلفظ الشياطين به على ألسنتهم، فإن الأنبياء معصومون من هذا. الأنبياء معصومون من هذا، فلا نأتي إلى تفسير مشكوك فيه ثم نخالف بذلك إيه؟ بذلك نصوص القرآن والسنة القاضية بهذا، القاضية بهذا. فالشيخ أيضا نرجح هذا بناء على الروايات وبناء على ما حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى من مجموع هذه الروايات، وهذا كله محل يعني خلاف في الثبوت، فكيف نفسر به القرآن؟ وعلى فرض الثبوت، هل هذا مما تكلم به الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم او مما اوقع في اذان من استمع؟ لا على قول النبي صلى الله عليه، لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشرط الخامس ان يكون،
فده محل يعني تدقيق يا اخواني في هذه المسألة، ومحل نظر حتى الحقيقة لا نجد انفسنا تاركين المعاني الصحيحة الدالة عليها الأدلة لمثل هذا. نعم.
الشرط الخامس أن يكون عالما بأحوال العرب كما ذكرنا، حتى لا ينزل آيات القرآن على غير تنزيلها. الشرط السادس أن يكون عالما باللغة العربية في نحوها وفي مفرداتها.
يقول بأحوال العرب وليس بلغة العرب هنا، بالأحوال، لأن الحال الذي نزل القرآن فيه إنما هو يبين المراد. فإذا تكلم القرآن، إذا تكلم الله في كتابه عن الربا، فما الربا عند أهل الجاهلية؟ وإذا تكلم عن عقود النكاح فما صفتها وصورتها عندهم؟ يبقى لابد من معرفة البيئة والأحوال. نعم.
الشرط السادس أن يكون عالما باللغة العربية في نحوها وفي مفرداتها وفي صرفها وفي علم المعاني من علوم البلاغة، وهذا العلم الأفضل أن يكون بالقوة الذاتية بالعلم الذاتي في نفسه، وإن كان بالقوة القريبة يعني بالمراجعة والكتب فلا بأس إذا استقامت له أصوله.
يعني إما أن يكون عنده هذا العلم متمكن من نفسه من حفظه، وإما أن يكون عنده المراجع التي يحسن الرجوع إليها. وهناك شروط أخرى ذكرها طائفة من العلم، المقصود من هذا أنه لا يشترط من يظن نفسه يحسن تفسير على التفسير بالاجتهاد والاستنباط ولم تكتمل عنده إيه آلاته، لأن القول في التفسير شديد زي الاعتقاد كده، لأن التفسير أن تقول المعنى كذا يعني أنك تدعي أن هذا مراد الرب سبحانه وتعالى من الآية، وهذا صعب، صعب شديد جدا. فلا بد أن تكون متيقن من هذا، ليس متيقن الصواب في مسائل الاجتهاد، لكن على الأقل على الطريقة الصحيحة التي إن أخطأت بها فتكون ممن حاز الأجر الواحد، لأنه ما حرم الآلات ولا حرم طريقة أهل العلم. نعم. ولهذا حرم جماعة من السلف القول في القرآن بالاجتهاد، وقالوا لن نفسر القرآن إلا بالنقل عن الصحابة، وبعض الصحابة ليس لهم حق في أن يفسر القرآن، ومذهب جماعة قليلة من التابعين. طيب، هذه مدرسة التفسير بالإيه؟ بالرأي بقسميها. يمكن أن نجمل التفسير التي تنتمي لهذه المدرسة إلى أربع مدارس كبرى. نعم، لأن التفسير برأي كثير جدا عن التفسير بالأثر. المدرسة الأولى دي بقى مدارس تفسير بالرأي. المدرسة الأولى فسرت القرآن بالنظر إلى العقائد، وهذه متنوعة، فكل أصحاب عقيدة خاضوا تفسير القرآن على حسب إيه؟ اعتقاده. فالرافضة لهم تفسير مثل الطبرسي أو الطوسي وأهل المجرة. المعتزلة لهم أيضا تفسير. الخوارج لهم تفسير على هذا النحو. الأشاعرة لهم تفسير مثل القرطبي ومثل تفسير أبي السعود ومثل تفسير الرازي وأشباه هذه التفاسير. ماتروزية تفسير النسفي والآلوسي وروح المعاني وغير هذه التفاسير. هذه في الجملة تسير على طريقة السلف، لكن في معاني الصفات والأشياء التي تتعارض مع المعتقد هم قد يحيفون فيها، فلهذا لابد من ضبط هذا الحيف المتأثر بالاعتقاد. نعم، كما نقل عن القرطبي في تفسير إن يجعلون في الأرض خليفة، لما نقلوا وأخذوا مسألة 13 في منها، وهي القول بأن المسألة خلافية في الخروج على الحاكم أو الإنكار على الحاكم عليه. نعم، هو لا شك أنه عنده الأشعرية، يعني في آيات الاعتقاد، يعني في آيات الاعتقاد. ما هو أهل السنة، هو نفسها، هي نفسه، وحتى الألوسي والألوسي، لكن يقال تفسير الأشعري يعني إيه؟ من تفسير الأشعري يعني إيه؟ يعني الذي فسر آيات الصفات بنحو ما فسر بالأشعري، فيكون منضما في باب الاعتقاد إلى تفسير الفرق بخلاف الحكم على الشخص ذاته. نعم، نعم هو فهم الأشاعرة، فهم الأشاعرة يعني هو رجح التأويل في هذه وظن أن هذا التأويل هو المراد لخفاء مذهب السلف، كما في الشرح في الفتح صار ابن حجر عليه ظنا أن هذا هو المنهج المعتبر وليس على اعتقاد بقى الأشاعرة في الصفات المعروفة، فليس على معتقدهم، إنما هم عليه التقوا والأشاعرة في النتيجة في تأويل هذه الصفات ظنا منهم أن هذا هو الفهم الذي ينبغي أن يكون في هذه الآيات لخفاء مذهب السلف عليه. المدرسة الثانية فنقول دي تفاسير أشعري، يعني مجال التفسير حيث هنا في الاعتقاد على هذه الطريق. المدرسة الثانية المنتبه إلى مدرسة التفسير برأيي مدرسة التفسير الموسوعي، ونعني به الذي لم يشترط صاحبه في تفسيره عن نفسه نوعا من أنواع العلوم، بل تجد يطرق كل علم من علوم التفسير، فيفسر القرآن بالأثر وأسباب النزول واللغة والأحكام الفقهية والتاريخ والفلك والرياضيات إلى غير ذلك. هذا يسمى التفسير الموسوعي، مثل تفسير مفاتيح الغيب للرازي وتفسير الألوسي لو روح المعاني، فإنهم جمعوا فيه كل شيء، حتى قال الرازي فيه كل شيء إلا حتى قالوا قيل عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير. وهذه المدرسة تمتاز بكبر تفاسيرها، في تفسير الرازي 32 جزءا والتفسير الألوسي 30 جزءا كبيرا. المدرسة الثالثة اللي هي التفاسير اللغوية، اهتمام بالنحو واللغة والإعراب وكذا، مثل تفسير أبي حيان الأندلسي والبحر المحيط، ومثل إعراب القرآن للنحاس وأشبه هذه الكتب. المدرسة الرابعة والأخيرة التفاسير الفقهية، وهي الموسومة بتفاسير أحكام القرآن، لأنهم جعلهم في التفسير أن يقرروا أحكام القرآن، وهذه المدرسة متنوعة بحسب المذاهب، فالحنفية لهم تفاسير والشافعية لهم تفاسير فقهية يذكرون فيها أحكام القرآن على طريقتهم، يعني على طريقة مذهبهم الفقهي، والحنابلة كذلك والمالكية كذلك، فمن تفاسير الحنفية في ذلك أحكام القرآن للجصاص، الشافعية أحكام القرآن للكية، والمالكية لهم أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للقرطبي، والحنابلة لهم أحكام القرآن لعبد الرزاق وأحكام القرآن لابن عادل الحنبلي. هذه مجموع مدارس تفسير بالرأي، كل تفسير من هذه التفسير له منهج وطريقة اعتمدها في تفسيره، ولو عرضنا لتفسير واحد من هذه التفاسير سواء في مدرسة التفسير بالأثر أو مدرسة التفسير بالرأي لنبين شروطها وطريقتها لاحتاج ذلك إلى درس خاص في ساعة أو ساعتين. تفسير ابن جرير نحتاج فيه إلى درسين أو ثلاثة، تفسير ابن كثير وكذا، لأن طبعا ده يبقى الكلام في التفسير الخاص، وطبعا ده هيبقى هيتناول كل شيء، بل من تفسير ابن جرير كانت رسائل يا اخواني دكتوراه وماجستير ورسائل مصنفة في تفسير فقط ابن جرير رحمه الله عليه، من جهة القراءات، من جهة اللغة، من جهة اوجه ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى، فهو تفسير ضخم رحمه الله، تعب فيه تعبا عظيما وبه صار اماما. هذه المدارس استمرت على عدم نوال، وفي خضامها ظهر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، فشيخ الاسلام كان يفسر القرآن لكنه لم يؤلف تفسيرا، والذي كتبه ووجد في مجلدة مستقلة أنه كان يعتني بتفسير آيات أشكلت على المفسرين، كثر فيها الخلاف بين المفسرين ولم يتضح الراجح فيها، فكان يهتاد في حل ما أشكل عليهم في تفسيره. وقد ندم شيخ الإسلام في آخر عمره على أنه لم يجعل نصيب الأوفر في عمره للتفسير، لأنه بالتفسير يستطيع المصلح والمجدد والإمام والعالم أن يقرر ما يريد من مناهج السلف، يقرر التوحيد، يقرر العبادات، يقرب الناس إلى ربهم بذكر الآخرة، يعرض بالتفسير فيستطيع أن يصل إلى الناس في جميع مشاربهم. شيخ الإسلام ابن القيم لم يفسر كل القرآن، وإنما فسر واعتنى بآيات إن أشكلت وبما يهم تفسيره من آيات أو صور في التوحيد، ولهذا كثر كلامهم في آيات التوحيد، وتكلموا في التوحيد والاعتقاد من القرآن بما لم يتكلم به مثلهم. نعم. إذن
شيخ الإسلام وابن القيم تميزت تفاسيرهم بشيئين، أولا أنهم اعتنيا بتفسير سور فيها التوحيد والعقيدة بعامة،
سور فيها التوحيد، الإخلاص، المعوذتين، الفاتحة، آية الكرسي. نعم.
ثانيا اعتنى بتفسير آيات أشكل تفسيرها على العلماء من قبل.
نعم، الآيات اللي أشكل تفسيرها على العلماء، ولهذا مهم جدا تجد نفسك مضطرا اضطرارا الى ان تأتي تفسير ابن القيم وابن تيمية. لابد في فهم هذه الآيات في الاعتقاد وفهم يعني حل الإشكال في هذا لابد أن تعمد إلى تفسير ابن القيم وابن تيمية. نعم.
هذه المدارس ظلت مستمرة والخلف يقلدون.
طيب التفسير في العصر الحديث.
قال التفسير في العصر الحديث: فلمعرفة العصر الحديث نحتاج إلى ضابط، فبالنظر لاختلاف وجهة التفسير يمكن أن نقول إن العصر الحديث للتفسير يبدأ بداية القرن الرابع عشر من 1300 هجرية فما بعد، وذلك لأن التفسير فيما قبل هذا التاريخ صارت على نمط التفسير قبل ذلك. فمثلا في القرن الثاني عشر أو في القرن الثالث عشر الهجري ظهر تفسير الآلوسي وقد سار على نحو ما قبله، وظهر تفسير الخطيب الشربيني على نحو ما قبله، وظهر تفسير صديق حسن خان على طريقة ما قبله، وظهر تفسير الشوكاني فتح القدير على طريقة ما قبله. يعني أنه منذ ابتداء تميز التفاسير في مدرسة التفسير بالرأي على نحو ما ذكرنا لم يظهر اختلاف كثير في مدارس
يعني
التفسير
مع طول الزمن هذا، إلا أنهم على طريقة واحدة. فاعتبر شيخنا أن العصر الحديث يبدأ بقى من القرن الرابع عشر. نعم.
في العصر الحديث ظهرت تفاسير مختلفة ومتنوعة المشارب واجتهادات كثيرة في التفاسير في التفسير، وكان لذلك سبب، ولابد من معرفة السبب حتى يتصور لما ظهرت تلك التفاسير. لما جاءت الحملة الاستعمارية على البلاد الإسلامية وبخاصة حملة نابليون على مصر وصار فيها ما صار من ضرب لأصول العلوم الإسلامية، نشأت ناشئة طلب منهم أن يذهبوا إلى فرنسا ليدرسوا فيها العلوم الأدب أو العلوم الحديثة، وكان الأزهر إذاك يمانع أن يرسل أحد من أبناء المسلمين إلى أوروبا، فصار هناك اقتراح أن يذهب مع كل طائفة عالم من علماء الأزهر حتى يشرف على أولئك الطلبة.
وحد شيء بيبقى في البداية في خوف، مثل ما جاء التعليم العلم البحث المادي يدخل إلى الأزهر، كان في خوف في الأول، يعني هندخل هذا مع القرآن والسنة وعلوم العربية والقرآن، كانت صعبة. الآن وصلنا إلى أي أخواني؟ إلى أنه لا يريدون أصلا العلوم الشرعية دي أن تخصص، كل علم بيقال كتاب التربية الإسلامية ليعود الأزهر إلى نفس المدارس النظامية المعروفة. فدائما كده في البداية بيبقى أول حاجة صعبة في التغير، ثم شيئا فشيئا. والذين يضعون خططا للتغيير يعلمون في حساباتهم هذا. شوف يا أخواني، التغيير عما عليه أهل السنة سواء في اعتقاد أو في طريقة أو في أي شيء، إن من يريد التغيير يعلم أنه في البداية سوف يجد عقبات، لكنه لا ينظر إلى البداية، ينظر إلى النهاية، وبالصبر على ذلك سيصل إلى مراده، ولو كان بعد عشرات السنين. وهذا الواقع فعلا، هذا هو الواقع. يعني لو أن الأمة واجهت الأشاعرة في بدايتها أو المعتزلة في بدايتها مثلما واجه الصحابة رضوان الله عليهم بزوغ أهل البدع، يعني معروف رؤوس البدع ظهرت في عهود الصحابة، لكن أمتوها قتلوها، منها البدع المحاربة بالسيف كالخوارج، ومنها البدع التي أخدت لها الأخاديد كالتشيع الغالي، ومنها البدع المردود عليها بكل قوة كالقدر كالخوض في القدر، حتى إنهم لا يقفون عند السؤال، لا التأصيل والجواب، أحرورية أنت؟ ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد؟ لكن حينما يقع بقى تهاون ويدخل بقى الكلام، معني شيء هم يعني مش قصدين، هم أصل المسألة يعني محل اجتهاد، هم لا يقصدون أن يبتدعوا، هم كل ما تضع أنت كثرة الشماعات سوف يعلق عليه الكثير والكثير، حتى أصبحت الأشعرية أهل سنة، أهل سنة، من أهل السنة الأشعر والماتريدي، بل هم أهل السنة. أما أهل السنة الحقيقيون هؤلاء المجسمة، الحنابلة، وكل هذا نتيجة إيه إخوان؟ نتيجة هذا السكوت عن أهل البدع. شوف لما سكت عن التبليغ إيه اللي حصل؟ الذي سكت عن التبليغ ومدح التبليغ ما عرف أصلا معتقد التبليغ، إنما يبيع في دين الله عز وجل، لأنه ليس تركته. لما يطلع يعقوب ويطلع النقيب ويطلع كذا يمدحون التبليغيين وناس طيبين وكذا 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 وكذا، واخد بالك؟ خلاص أنت تعرف ما التبليغ، أنت تعرف شرك الربوبية في التبليغ وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات في التبليغ؟ تعرف هذا؟ تعرف أن التبليغ طريقة منامية؟ تعرف هذا؟ لو قال آيات سبحان الله معقول، نقول لما غير معقول وأنت لا تفهم كيف أثنيت عليه. أتعرف بكلمتك هذه أعنت على هدم الإسلام؟ وقاتل الله من أعان على هدم الإسلام بكلمة، كما رحم الله من أعان على نصر هذا الدين ولو بشطر كلام. أتعرف أنه في كلماتكم هذه هدم؟ أصل اللي نازلين دول ما مش قصدهم، أصل دي مظالم، حتى نشأ وترعرع مذهب الخوارج في الأمة على أيدي هؤلاء. نعم.
قال حتى يشرف على أولئك الطلبة وحتى يعلمهم ويحجزهم من الانحراف إن كان. فذهب في مقدمات من ذهب من بعض علماء الأزهر من غير تسمية، وهؤلاء لما رجعوا مع التلامذة تأثروا بما عند الغرب من تقدم في الحضارة في الوقت الذي كان فيه.
زي نفس حركة المأمون كده لما جاء بكتب اليونان وترجمها حصلت البلاوة، نفس المسألة أيضا في موضوع البعثات هذه، كانت المصيبة بقى اللي أفرزت لك بقى إيه طه حسين لطف السيد وهؤلاء بقى. نعم.
في الوقت الذي
جاءوا بقى بعقول يا أخواني، عقول غربية صرف. نعم.
في الوقت الذي كانت فيه بلاد المسلمين في تأخر وعدم تطور مدني، فصار في إحراج من جهة أن بعض الجهلة من ذوي الثقافة الغربية عزوا التأخر في ذلك الوقت إلى الدين واتباع الناس للكتب القديمة وللتفسير القديمة، وأن الناس ظلوا على ذلك المنحة.
إذا كان دلوقتي بحكم الأزهر، شوف هذا المجرم إبراهيم عيسى وغيره بحكم الأزهر، إن موجود كتب فقه يقول لك شوف افتحوا كتب الفقه، هذا الإقناع عنده مش عاجبهم أصلا، حتى إقناع كتاب فقه في الأزهر مش عاجبهم، فيه عدم في علو الرجل على المرأة، فيه ما أدري إيه أحكام جزية وأحكام كذا، لا يريدونها أصلا، لا يريدون هذه حتى في الأزهر كتب الفقه نفسها. نعم.
فظهرت هناك
كانوا معتبروا البخاري هذا، اعتبروا البخاري هذا، رسموا البخاري وغلافوا بوابة يخرج منها الإرهاب. هؤلاء لا يريدون سبحان الله، لا يريدون دينا أصلا. نعم.
فظهرت
كل بقى تحت المظلة المقبولة، محاربة الإرهاب، محاربة داعش، كتب دين إخراج داعش، واخد بالك، وهم أخطر من داعش، أخطر من داعش. نعم.
فظهرت هناك أقوال كثيرة تشكك في الإسلام وتشكك في القرآن وتشكك في السنة إلى غير ذلك، حتى صار ذلك شائعا في بعض ضعاف النفوس. وفي ضوء ذلك ظهرت فئات كثيرة من المسلمين تشككت في الدين في القرآن في السنة، وأيضا بسبب تلك البعثات وظهور المدارس وظهور مدارس اللغات والاعتناء باللغات الأجنبية والاعتناء بالآداب الغربية والاهتمام ببحوث المستشرقين إلى غير ذلك. المدرسة الأولى من العلماء،
وكأن حجر العصر أمام كل التقدم وكذا، هو دراسة الشريعة، ولابد أننا نبتعد عن كتب القدامى لأنها كتب لا تناسب العصر، ولم يفرقوا بين كتب القدامى اللي هي أحكام شرعية وبين ما يحتاجون في العلوم العصرية، بين علوم الدين وعلوم الدنيا. علوم الدنيا هذه قلوا ما شئتم فيها، أما العلوم الشرعية فمحلها الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، يبقى لابد أن نرجع إلى القديم، عليكم بالأمر العتيق الأمر الأول. فلو انفصلنا عن الأمر الأول هلكنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم به، يبقى لازم اتبع ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يبقى لازم اتبع، يبقى ده محاربة أصلا للمنبع الأصلي ومحاربة لمصدر الاستدلال كتاب والسنة بفهم سلف الأم. شوف الدعوة خطورتها فين يا أخوان، ولهذا إسلام البحيري لا أخرجه الله من السجن إلا أن يكون تائبا، الذي يقول وده بيفخر بهذا، أنا جاي أضرب، أنا بضرب المسلمات دي، حاجة اسمها إجماع وخبالك، حاجة اسمها كتب تراث، حاجة اسمها مش عارف إيه، أنا وراء الناس دي، أنا بضرب هذا، يعني بيضرب كل صلة، بيقطع كل صلة، قطع الله عنقه ولسانه إن لم يتب. نعم.
من العلماء ما
هو إحنا بنقول إن لم يتب، نسأل الله عز وجل أن يقطع لسانه ونشل أركانه، هو إبراهيم عيسى إن لم يتوب، هو بنقول لم يتوب، إن لم يتوب، إن لم يتوب وسبق علم الله عز وجل بتوبتهم، اللهم شل أركانهم، اللهم اضحهم، اللهم اجعلهم عبر المعتبرين ومن على شاكلتهم وطريقتهم ونحوه، إذا لم يسبق بعلم الله هدايته.
من العلماء من نظر إلى هذا الداء فوجد أن سبيل إرجاع المسلمين إلى دينهم أن يعتنى بتفسير القرآن تفسيرا عقليا يعظم القرآن في نفوس الناس حتى لا يبتعدوا عن الدين. وظهرت في هذا مدرسة محمد عبده أحد مشايخ الأزهر الكبار وأحد الذين
المشكلة أن جايبين الحبيب الجفري يرد على مين؟ على سلام البحير. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. خنزب يرد على الولهان. نعم.
واحد الذين اعتنوا بتفسير القرآن ومن امتداد مدرسته محمد رشيد رضا الذي كتب تفسير المنار معتمدا في كثير منه على تفسير.
نعم. ظهر في هذا مدرسة محمد عبده ومن امتداد مدرسة محمد رشيد رضا الذي كتب تفسير المنار معتمدا على تفسير محمد عبده. نعم.
هذا الوصف الذي ذكرنا نتج منه ضعف في نفوس بعض العلماء جعلهم يحملون القرآن على ما عند الغرب من العلوم، فمثلا الآيات التي فيها ذكر لبعض المعلومات الفلكية ينزلونها على المكتشفات الحديثة وبالتالي يجعلونها دليلا على صحة القرآن وأن القرآن سبق الغرب لذلك، وكذلك المعلومات الطبية.
أرادوا إثبات كده بقى القرآن بقى العلم التفسير العلمي وأن القرآن سبق الغرب عشان يرد على الإيه؟ الغرب وتعتز النفسية الإسلامية. وهذه خرج بقى عن تفسير الأثرية وربما أخضعوا القرآن لنظريات قابلة للأخذ والإيه والرد. مش عارف إيه الآية رقم 54 أو كذا و50 في سورة الحديد وتتوافق مع الوزن الذري مش عارف الحديد إذا مش عارف إيه. كل هذه حتى لو صحت لاعتبرناها من ملح الإيه التفسير لا من القواعد ولا من العلم المتين. نعم.
وكذلك المعلومات الطبية أو المعلومات الغيبية وهكذا. ففسروا القرآن بتفسير عقلي خرجوا فيه عن التفسير السابقة وعن تفسير السلف وعما يجوز لأجل ألا يتشكك الناس في القرآن وأن يقبل الناس.
طبعا بيتحكم في تفسير كل هؤلاء عقيدتهم أشعرية يبقى لا يمكن. ولهذا أنت عايز أي تفسير افتح على آيات الصفات خصوصا الصفات الاختيارية اللي هي الفعلية انظر ماذا يقول فيها. نعم.
وأن يقبل الناس القرآن وأن يعظموا القرآن. ففسروا الآيات التي فيها بعض الكلام على الأجنة بما عند الغرب في ذلك وبعض الآيات الغيبية في الطب مثلا أو في الفلك أو في حال المطر أو ما أشبه ذلك أو في العيون في الأمطار أو الأشجار أو النبات أو الجبال أو إلى غير ذلك بتفسير توافق ما عند الغرب من العلوم. وانهال الناس على محمد عبده وتفسيره لأنه جعل تفسيره فيه الإصلاح وجعل فيه جدة
جدة على
ما كان عليه المفسرون من قبل وضم إليه تلك التفاسير
يعني أنه أحدث معاني جديدة يعني. نعم.
وانحرف في كثير منها إذ جعل القرآن تبعا لمكتشفات الغرب ومن المعلوم أن تلك المكتشفات أو تلك النظريات تصلح في وقت وربما أتى ما هو أفضل منها فأبطل تلك النظرية أو ما هو أعمق بحثا واستقراء فصارت الأولى غير صحيحة. لذا حمل القرآن على النظريات العلمية وتفسير القرآن بالنظريات العلمية هذا لا يسوق لأنه حمل للقرآن الذي هو حق ثابت لا يتغير على شيء قد يتغير.
وبعدين هذا معناه أن تعطيل المعنى الصحيح إلى أن هذه المكتشفات. طب ما نظرة الأمة إلى هذا القرآن قبل هذه الأشياء العلمية؟ كان القرآن معطلا عندهم؟ لم يكن القرآن كتاب هداية؟ ما الهداية التي تعبد بها السلف حتى وصلنا إلى وزن الذري مش عارف الحديد وإلى مخترعات هذه الحديث؟ ما هي الهداية التي تعبد بها السلف حتى وصلنا إلى هذا العصر؟ كيف تعزل الأمة عن هداية السلف؟ لو صح مفرد أنه يدخل في الهداية العامة، أما كيف زكى القرآن نفوسا وكيف صوب القرآن أعمالا وخطأ أعمالا؟ هذا في هداية القرآن، العقيدة الطائمة من هداية القرآن، العبادة المقبولة في هداية القرآن، إلا من رضي الله عنه وما صفته من هداية القرآن قبل أن تظهر هذه الأشياء. نعم.
نعم. إن القطعي لا يناقض قطعيا واليقيني لا يناقض اليقيني، فالعلم اليقيني لا يمكن أن يأتي في القرآن بشيء خلاف، وكذلك العلم القطعي لا يمكن أن يأتي في القرآن بخلافه. لكن تلك النظرية
النار محرقة، يأتي القرآن بخلاف هذا خلاص النار محرقة. ولما جاء بخلاف هذا إن النار لم تحرق فلآية بينها الله، أوحى الله إلى النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت بردا وسلاما على إبراهيم، لكن النار محرقة. نعم.
لكن تلك النظريات حملت عليها آيات من القرآن لضعف في نفوس أصحاب هذه المدرسة، فنشأت أولى مدارس التفسير في العصر الحديث، وهي تفسير القرآن بطريقة عقلانية يجمع فيها ما بين مكتشفات الغرب والمكتشفات العصرية وما بين المتقدمين، فجعلوا خليطا واهتموا بالأشياء الحديثة، وظهر لذلك تفسير طنطاوي جوهري كما ذكرنا محمد عبده. وفي خضم ذلك أنكرت بعض الغيبيات وفسر القرآن بتفسير باطلة وأنكرت أشياء ظاهرة وكان في ذلك شيء من الانحراف في التفسير.
نعم ده اتجاه في التفسير في العصر الحديث اللي هو في القرن الرابع عشر، تفسير عقلاني أو ما يسمونه بالعلمي ولو كان في ذلك رد على هداية القرآن في هذا. المدرسة الثانية
هي مدرسة تفسر القرآن على هامش المصحف، وكان هذا ممنوعا في الزمن الأول لأن القرآن يجب أن يبقى كما هو وألا يدخل عليه وألا يدخل عليه، ولكن لما توسع العصر وصار الناس بحاجة إلى شيء يبين لهم معاني القرآن مع أي القرآن جعلوا تلك التفسيرات في هامش المصحف، فصار هناك تفاسير مختصرة طبعت مع المصحف، وهذا النوع انتشر فصار هناك من اختصر مثلا تفسير الطبري وجعله في هامش المصحف في السنوات الأخيرة، ومنهم من ألف تفسيرا لنفسه وجعله على هامش المصحف، ومنهم من اختصر أو طول إلى آخره بهذا الشكل، وهذا شيء جديد لم يسبق له مثيل في الزمن الأول.
وابن جرير ما وضع تفسيرا على هامش المصحف، ولا السعدي وضع أصلا تفسيرا على هامش المصحف، إنما السعدي تفسيره معروف في مصنفه الخاص، ولكن يعني بعض دور الطباعة هو الذي أدخل ذلك وجعله على الحواشي. لكن على كل من حيث هذه الحيثية لا إشكال فيها شرعا، نعم، لكن لم تكن هي طريقة العلماء القدامى. نعم. المدرسة الثالثة
مدرسة التفاسير الدعوية، وكان لظهورها سبب وهو أنه في هذا العصر ونعني به ما بعد سنة 1300 هجرية مع ظهور الفساد وبعد الناس عن الدين وتسلط الاستعمار والغزو الثقافي الذي حصل للمسلمين وبعدهم عن دينهم وعن القناعة بشرع الله جل وعلا، ظهرت هناك جماعات مختلفة في العالم الإسلامي العربي وغير العربي فيها الدعوة لإرجاع الناس إلى الدين، ولا شك أن الداعية يحتاج إلى أن يكون اعتماده على القرآن، لهذا احتاجت تلك الدعوات إلى أن يفسر بعض منهم القرآن، فاعتنى بعض كبار أصحاب تلك الدعوات بتفسير القرآن، فكان المفسر يفسر فيها مراعيا أسباب الدعوة التي ينتمي إليها، فمثلا فسر بعضهم تفسيرا موافقا لأصول جماعة التبليغ، وبعضهم فسر القرآن
زي محمد إلياس نفسه لما نظر إلى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للإيه للناس، فنام فقام فألهم تفسيرا على أساسه صارت جماعة التبليغ. نعم.
وبعضهم فسر القرآن على طريقة الإخوان المسلمين، وبعضهم على طريقة جماعة النور في تركيا، وبعضهم فسر على طريقة العلماء جمعية العلماء أو رابطة العلماء في الجزائر وهكذا في الباكستان والهند، وكف تفسير الجماعة الإسلامية وتفسير المودود وغير ذلك. هذه التفسير فيها
مثل تفسير الظلال للإخوان، هذا عمد عند الإخوان والجماعة بقى المسلمة والمجتمع الجاهلي وهكذا، لجأوا لهذه العبارات وعالمية مقادر الإسلام ومش عارف أستاذية العالم وهي الفاظ بقى إيه، وأول مهندس وهندسية الله فجعلها أستاذية وهندسية وعالمية نعم حتى التعبيرات حتى هم في أنفسهم ما عندهم حتى شيخ، فيش حاجة اسمها الشيخ سيد ولا الشيخ حسن، لا لا لا، الأستاذ سيد، الأستاذ عبد المنعم حسين، الأستاذ وجد غنيم، الأستاذ هذا كده ناس يعني تعرف حتى مصطلح المنهج يتقيدون به، مصطلح المنهج هو ما فيش نقتله شيخ اصلا يعني كده على وجه ممكن التنزل، لكن هو عنده الاستاذ فلان، الاستاذ محمد حسين، الاستاذ عبد الله مش عارف ايه، الاستاذ عمر التلمساني، الاستاذ مش عارف كذا، مستشار فلان، الدكتور فلان، هما كده. نعم.
هذه التفاسير فيها تفسير بالرأي يعني الواقعي، نظروا في التفسير من جهة التأثير الدعوي في الناس.
طبعا من انتسب بقى المدرسة السلفية في هذا العصر وأعجب بتفسير سيد قطب صار ينقل منه على نوع ايه ما لم ينقل من تفسير ابن جرير ولا ابن كثير. نعم.
فسروا القرآن وهم ينظرون إلى الواقع لكي يؤثروا في الناس من طريق القرآن، وهذه الطريقة خطأها أضعاف أضعاف صوابها، لأنها أولا مبنية على رأي مجرد من الأثر بل قد يكون مخالفا للأثر، ثانيا يخضعون نصوص القرآن للواقع فيجعلون الواقع هو الحاكم على القرآن، يجعلون الآيات تبعا لأحداث الواقع وتطوراته، ثالثا بعض أصحاب هذه الطريقة يحكم على أمور لم تنجلي بعد ويكون مبناها على أمور مستقبلية متكهنة، رابعا تأثر بعضها بعقائد منحرفة تصدع بالعقيدة السلفية، ظهر من خلال هذه التفاسير وغرس الجوانب الدعوية في تلك الجماعة
مثل صاحب الخواطر، فإنه جعل التفسير هذا تفسيرا عاميا يتوافق مع مراده ومعتقده، فلم يبرز في ذلك آيات التوحيد وتوحيد الألوهية ولم يتكلم منها ولا آيات الاتباع، ما أبرز ذلك أبدا ولا قال به، ما أبرزه. نعم. حتى يأتي من يقول بأن هذا فسر القرآن تفسيرا عظيما وصار يمدح في هذا التفسير وأن هذا التفسير لم يسبق ما أدري إيه وأن هذا الرجل كان ماء يعني طهورا، وهو لم يفسر، ما وقف مع آية من آيات توحيد الألوهية، ولا وقف مع آية اتباع وسنة، ولا وقف مع آيات الصحابة يمدح ويثني ويقرر معتقدا. نعم،
ظهر من خلال هذه التفاسير وغرس الجوانب
هذا
الدعوية،
هذا يدل على أن في خلل أصلا في الأصل والتربية، هذا خلل. نعم،
وغرس الجوانب الدعوية في تلك الجماعات المختلفة في تفاسير أصحابها، تفسير المودودي ترجمان القرآن، وتفسير في ظلال القرآن لسيد قطب، وتفسير الأساس في التفسير لسيد حواء، وأشباه تلك التفاسير من التفاسير أيضا التي ظهرت في العصر.
طبعا هم بيعتزوا بهذه التفاسير، يعني دائما يركزون عن هذه التفاسير. ليه؟ لأن هذه التفاسير منهجية، إذن ينطلقون منها. لكن نحن بقى بدل ما ننطلق من التفاسير السلفية الأثرية ننطلق من تفاسيرهم هم. نعم نعم، من التفاسير أيضا التي ظهرت في هذا العصر الحديث
تفاسير المعاني للغات الأخرى، وهي المسمات ترجمات للقرآن، وهي تراجم لمعاني القرآن، فظهر في أغلب اللغات.
أما القرآن نفسه فهذا لا يترجم، أما القرآن نفسه ألفاظ القرآن لا يقال يترجم إلى معاني أخرى، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين، لكن إنما الذي يترجم المعاني يعني كتب تفسير إنجليزية، كتب تفسير فرنسية، لكن هذه ينظر إليها على حذر، فينبغي أن يكون القائمون على ترجمتها على منهج السلف الصالح، وإلا غيروا وبدلوا ونحن لا نعرف ولا ندري. سبحان الله، وجد بعض الدعاة في مكاتب الجاليات في السعودية هم على مذهب الأشاعرة لكن يظهرون أنهم على مذهب السنة، فيأتون مثلا بالأردو ولا بهذه اللغات ويعلمون الناس وهم يعلمونهم من منهج الأشعري، وطبعا احنا قاعدين مش فاهمين اي حاجة خالص، ولما اقول استوى استوى لو احنا عارفين حاجة مش عارفين اي حاجة، وهم يعلمون اتباعهم على هذا الامر. نعم،
فظهر في اغلب اللغات الحية في العالم تفسير، والبعض يسميه تفسير القرآن، وهذا غلط، لان القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لا يمكن لاحد ان يترجمه لاي لغة كانت، ولكن الصواب انها تراجم لتفسير القرآن، فيأتي هذا الذي ترجم ينظر إلى الآية ويفهم تفسيرها بمراجعة كتب التفسير ثم يترجم ما فهمه من التفسير، وإلا فإن القرآن لا يمكن أن يترجم إلى أي لغة كانت، لأن لغة العرب شريفة وفوق كل اللغات، فمثلا في قول الله جل وعلا في سورة القرآن في سورة البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاللباس كيف يفسر باللغات الأخرى؟ اللغات العربية فيها سعة لأصول الكلمات وكليات المعاني، ولهذا إذا أتت الترجمة فلا بد أن يترجم المترجم بالنظر إلى
حتى من يسلم من هؤلاء، من أسلم من هؤلاء فلا بد أن يقرأ ما تصح به صلاته باللغة العربية، يقرأ فتح باللغة العربية ولا يقرأ بلغته. طيب إذا عجز، أسلم الرجل هذا قبل العصر بنصف ساعة ويعجز أن يقرأ فتح باللغة العربية، نقول له قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بقدر هذه الفتح، لو ما عرف أن يقول إلا سبحان الله بقدر هذه الفتح نقول له. طيب لو قال لو عرف ما عرف إلا أن يقول الله الله الله، نقول لا ما يقول الله الله الله، ما يقول، لكن يقول لا إله إلا الله ماشي. نعم،
ولهذا إذا أتت الترجمة فلا بد أن يترجم المترجم بالنظر إلى تفسير الآية، فكل ترجمة للقرآن تعد بمثابة تفسير، ولهذا ظهرت في التراجم المختلفة تأثر تلك الترجمة بمذهب صاحبها إذا كان صاحبها قاديانيا أثر في ترجمته. وهناك ملاحظات على بعض الترجمات من جهة مذهب صاحبها، فإذا أتى لنعيم الجنة وجحيم النار فسرها على مشربه، إذا أتى إلى الرقم 19 عظم ذلك، وإذا أتى لبعض الغيبيات فسرها على طريقته ونحلاته. وبعضها تراجم لمعاني القرآن سلفية طيبة لبعض اللغات الحية، وبعضها تفاسير أشعرية، وبعضها تفاسير متودية.
يعني نفس التراجم هذه أخذت حكم الأصل. طيب، يقول وامتدادا للمدارس التي ذكرناها، فإن من وجد من المفسرين المعاصرين وسلك نهج مدرسة من تلك المدارس هو لكل قوم أي وارث، فمثل التفسير بالنظر إلى الأحكام الفقهية، وهذا ظهرت عدة تفاسير مثل تفسير أضواء البيان الشنقيطي، فإنه اعتنى بالفقهيات جدا، وتفسير القرآن باللغويات بالبلاغة وبالنحو، لعدة تفاسير مثل تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، والأثرية مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي، وإن لم يذكر فيها الآثار لكن ذكر معاني الآثار، ولو أنه قال تفاسير سلفية يعني. ومن التفاسير اعتمد أصحابه عقائد في فرقهم الباطلة كتفاسير الرافضة والإباضية. نعم، أفضل التفاسير نعم.
وبناء على ما ذكرنا ينبغي على طالب العلم المهتم بالقرآن إذا أراد أن يراجع تفسيرا أو أن يجعل في بيته تفسيرا لكتاب الله جل وعلا أن يحرص أتم الحرص على أن يسأل أهل العلم هل هذا التفسير تفسير مأمون أم لا، لأن من التفسير ما لا يحمد وربما أضل من ينظر فيه، ولكي لا تأخذ تفسيرا منحرفا في العقيدة كأن يكون تفسيرا للمعتزلة أو تفسيرا للأشاعرة مثل تفسير الفخر الرازي، لأنه ربما تحصل عندك شبهة كثيرة في التفسير. التفسير كما رأيت كثيرة جدا، تبلغ مئات من التفسير، أعداد كبيرة، هذا من جهة التفسير التي فسرت القرآن كاملة. أما من فسر سورة من القرآن أو جزءا فهذا ليس حديثنا فيه، مع أنه يمكن أن يندرج ضمن مدرسة من المدارس التي ذكرنا. إذا تبين هذا فما
من شك أن الراجح والمفضل من التفسير المختلفة
التي كثرت
في الأمة جدا التفسير التي تفهمنا على أقوال السلف وعلى أقوال الصحابة والتابعين، هي تفسير أهل الأثر، ومدرسة تفسير برأي مفيدة لأن فيها استنباطا وفيها لغويات وفيها نكت ولطائف، والنكت هي الفوائد المهمة، لكن لا تؤمن، لأن أكثر من تعاطى التفسير بالاجتهاد والاستنباط عنده انحراف في العقيدة أو عنده انحراف في السنة، لهذا لابد من الانتقاء. نعم.
وأقل التفسير في الاجتهاد والاستنباط بالرأي خطأ حتى إن أخطاءه تكاد تكون معدودة، تفسير الشوكاني فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، والرواية يعني بها التفسير بالأثر، والدراية يعني بها التفسير باللغة والنحو والاستنباط وبالقرآن وبأصول الفقه إلى غير ذلك من المباحث. فمن احتاج إذن إلى أن ينظر في تفسير من التفسير بالرأي فليكن تفسير الشوكاني فتح القدير يتلوه، وهو أصعب منه تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط، فإنه في العقيدة السلامة غالبا، وأما غيرها ففيها
السلامة غالبة
وأما غيرهما ففيها انحرافات كثيرة مع كثرة الفوائد التي فيها، لكن لا تصلح إلا لطالب علم متمكن يميز التفسير الصحيح من الباطل.
نعم، هذا يعني باختصار ما وضعه الشيخ حفظه الله تعالى كمنهج للمفسرين ومدارس التفسير وعلوم المفسر. فينبغي المفسر أن يكون عالما باللغة حتى يعرف هذه الدلالات، وأن يكون أيضا عالما بالسنة حتى يفسر الآيات بالسنة، وأن يكون عالما بالقرآن حتى يرجع إلى القرآن في هذه التفاسير. إذن هذا الناظر في التفسير لابد أن يكون حاويا لهذه الآلات التي تؤهله من أن ينظر إلى تفسير الله كتاب الله عز وجل. وهذا النظر في التفسير إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من أهم ما يعنى به المسلم، لأنه متعلق بكلام الله عز وجل وتبين المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا ليس الأمر سهلا، فقد يقول هذا حلال وهذا حرام بناء على خطأ في التفسير، وقد يقول هذا السنة وهذا بدعة بناء على فهمه في التفسير ونظره إلى معتقده السابق. لهذا لابد أن تسبق العقيدة السلفية أخواني كل علم، ومن أولى العلوم التي ينبغي أن تسبق العقيدة السلفية علم التفسير وعلم الحديث، لأن هذا هو أعظم ما يعنى به المسلم في النظر إلى النصوص، حيث إن النصوص هي المرجع في الاستدلال. فإذا كان المرجع في الاستدلال منضبطا بفهم السلف حصل الأمن إن شاء الله تعالى. أما مسائل الفقه وكذا فمن هذه مسائل اجتهادية والأمر فيها سهل، وإن كان الإنسان ينبغي أن ينضبط فيها بطريقة أهل العلم في الاستدلال. علم التفسير ليس علما سهلا، علم يحتاج إليه كل مسلم. أعظم أنواع الهداية ما تعلق بالقرآن الكريم، القرآن الكريم فيه كل العلوم من جهة الأصول، القرآن الكريم زاد لابد لطالب العلم أن يهضمه، أعلم الناس بالحجج، أعلم الناس بالقرآن، أهدى الناس في طريقة إبلاغ الحجج، أهدى الناس معرفة بطريقة القرآن، أهدى الناس بمعرفة طبيعة الدعوة، هم أهدى الناس بمعرفة تفسير القرآن من جهة قصص الأنبياء. إذن هو علم العلوم، هو أساس العلوم وأعظمها، ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى ينصحون طالب العلم أولا بعد حفظ كتاب الله عز وجل أن ينظر في هذا القرآن وأن ينظر إلى تفسير القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وعرفنا من هذه الرسائل المباركة الطيبة الحقيقة التي طفنا من خلالها بموضوعات كثيرة وشتى، خصوصا فيما يتعلق بثبات العقيدة على هذا الدين الإسلامي العظيم وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسالتي بطلان دعوة التقارب أو وحدة الأديان والتحذير من أسباب التنصير، ثم أيضا هذه الرسالة المباركة التي فيها بيان لمنهجية طالب العلم إذا نظر في التفسير. فهذه الرسالة إذا أضفتها إلى الرسالة التي أخذناها من قبل للشيخ صالح وهي طالب العلم والبحث، يتبين لك الأصل العظيم أو الكليات التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.